قال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به فأنزل الله من آيات من في سورة النور فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أفضل من عذاب الآخرة. قال والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها ووعظها كذلك قالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله ثم ثنى بالمرأة ثم فرق بينهما رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال يا رسول الله مالك؟ فقال إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فضلها وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبصروها فإن جاءت به أبيض سرقا فهو لزوجها وإن جاءت به أكحل جعدا فهو للذي رماها به. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال إنها موجبة. رواه أبو داود والنسائي ورجاله الثقات. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة المتلاعنين قال فلما فرغ من تلاعنهما قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. اما بعد هذا الباب اللعان واللعان مصدر لاعن لعانا مثل قاتل قتالا او جلد قتالا ومصدره الثاني الملاعنه ويقال للتعان والتلاعن وهو ما يقع بين الزوجين من الايمان الذي تختم في حق الرجل باللعنه ومن حق المرأة بالغضب. وشرع الله ذلك سبحانه وتعالى لحكم عظيمة منها أن الزوج يتمكن من نفي الولد إذا كان هناك ولد ويتمكن من درء الحد عنه لأنه قد يكون صادقا ولا بينة له. ومنها من الفوائد أن يحذر كل منهما التساهل بأسباب الفاحشة وأنه متى وقع شيء من ذلك فللزوج أن يفعل ما جاءت به النصوص والمرأة لها كذلك وأن كل منهما على خطر عظيم إن كذب. ومنها أن ذلك وسيلة لفرقة مؤبدة لأجل ما وقع من الرمي بهذه المعصية العظيمة والفاحشة الكبيرة فإن الإلتهام بعد ذلك في الأغلب لا يتيسر فجعل الله سبحانه وتعالى من عقوبة ذلك ومن فائدة ذلك تحريم المؤبد. قد جاء حديث عمر جاء فلان كالنابي عن عويمر العجلاني كثير من الرواة إذا رووا مثل هذا أبهم الرجل من باب الستي عليه والبعض الآخر يصرح بذلك لأن هذا شيء مضى ومضى فيه حكم الله فلا حرج في أن يسمى صاحبه لأنه وقعت منه هذه القضية وقد يسمى وقد يكون في التسمية فوائد في معرفة الشخص وتتبع أخباره وترجمته يستفاد من الواقع في التفاصيل التي قد تقع في موضع دون موضع. والقصة وقعت لعويمر ولهلال بن أمية كما هو معروف وقد أنزل الله فيها ما أنزل سبحانه وتعالى كتابه العظيم فإن عويمر سأل فكره النبي المسائل ولم يجيبه بشيء ثم جاءه عويمر بعد ذلك وقال إنني سألته عنه قد ابتليته ولا حول ولا قوة كأنه رآها ما رأت فلهذا سأل ثم وقعت المصيبة ورآها عيالا. فلم يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم حتى انزل الله الحكم في كتابه العظيم في سوره النور. فدعا بهما براه الرجل ووعظهما جميعا وذكرهما الله سبحانه وذكرهما الله سبحانه وتعالى ليرجع هذا عن قوله او ترجع عن انكارها وتعترف فيقام عليها الحد. كل منهما اصر وقال ما كذبت عليها يا رسول الله وهي قالت والله انه لكاذب. فلما اصر جميعا على ما قال لعن بينهما عليه الصلاه والسلام وبدا بالرجل فلتعن، ثم ختم لعنته بقوله وانا لعنت الله عليه ان كان من الكاذبين. ثم هي بعد ذلك واللعان يقول كل واحد اشهد بالله لقد كذا يرى كذا وكذا، والرجل يقول اشهد بالله لقد زان زوجتي هذه ويسميها او يشير اليها، وهي ويقول الخامسه وان لعنت الله عليه ان كان من الكاذبين، وهي تقول اشهد بالله لقد كذب زوجي هذا فيما رمى به من الزنا، وتقول في الخامسه وان غضب الله على اهل كلمه الصادقين. وانزل في هذا جل وعلا ولن يهربون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهاده حديث بعض شهاده الله انه لمن الصادقين، والخامسه ان عند الله اهل كلمه الكاذبين. ويجرا عنها العذاب، العذاب هنا يعني عذاب الحد، ويجرا عنها العذاب ان تشهد اربع شهاده لله انه لمن الكاذبين، والخامسه ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. فلما تم اللعان بينهما فرق بينهما عليه الصلاه والسلام وقال لا سبيل لك عليها. فقال الرجل يا رسول مالي؟ قال لا مالك، ان كنت صادقا فربما استحلت لمرجها، وان كنت كاذبا فذاك ابعد لك منها. والمعنى واضح، فإن فرقه بعد الدخول فصار لها مهرها لاستحل لفردها، ولم يعلم في نفس الامر هل هو صادق او كاذب بالنسبه الى الحاكم، وان كان معلوم في نفس الامر من جهه الله سبحانه وتعالى، فصار صداقه ذاهبا عليه، لانه ان كان صادقا فقد استحل فردها فاشبه من طلقها بعد الدخول، وان كان كاذبا فذاك ابعد لانه ظلمها وبهتها فذاك ابعد له مع دخوله بها. وفي روايه اخرى انه قال لهما احدكما كاذب، يعني بلا شك في نفس الامر واحد منهما كاذب، فهل منكما تائب؟ حثهما على التوبه. ثم قال لا سبيل لك عليها، ودل ذلك على ان اللعان يوجب الفرقه المؤبده، وهذه سنة الله في المتلاعنين، ودل ذلك على أن المتلاعنين يلتعنان بحضرة ولي الأمر أو نائب مشهد من الناس حتى يكون عبرة وعظة لغيرهما. وعلى أنه يبدأ بالرجل كما بدأ الله به وبدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يثنى بالمرأة. والحديث الثاني ثالث أنه يوضع على فمه، يضع احد الحاضر يده على فمه ويقال اتق الله انها موجبه، وهكذا هي تذكر وتعظ. وان كان هناك من يضع يده عليها كمحارمها او امراه لتتق الله وتقف حتى لا يصيبها ما وعد الله من العقوبه، من باب التذكير ومن باب العظه ومن باب الحث على التوبة قبل تمام اللعان. وفيه من الفوائد أيضا ما دل عليه الحديث الثالث، وهو أن الشبه لا أثر له بعد ذلك، اللعان حاكم قاض على القضية ولا أثر للعان ولا أثر للشبه، وإن كان الشبه قد يوجب الظن أنها صادقة أو كاذبة، أنه صادق أو كاذب، لكنه لا أثر له في تغيير الأحكام. ولهذا قال إن جاءت به أبيض سبطا فهو لفلان، يعني الهلال، وإن جاءت به أكحل جعلا فهو لفلان لما رماها به. ولفظ آخر لولا الأيام لكان لي ولها شأن لما جاءت به على النعت المكروه صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن الشبه بعد الأيمان بعد اللعان لا أثر له. وأيضا يدل الحديث على أن الولد ينتفي ولا يلحق به لأنه داخل في اللعان ضمنا، ولو غير مصرح بذلك فإن حملها يكون غيره لا منه. فإن صرح به كان آكد وأوضح في نفي. وفيه من الفوائد أن الطلاق لا أثر له بعد ذلك. يقول كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكتها ظن أنها بعد النعام تبقى في عصمته فطلق، فلم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من جهة الطلاق لأن الفوق قد حصلت لما وقع من الأيمان بينهما، وقد فرق بينهما النبي صلى الله عليه وسلم، فصار الطلاق ليس في محله. وقد احتج به من قال إن الطلاق الثاني يجوز إذا كانت واحدة لأن الرسول أقره على ذلك، وأجاب من رأى تحريم ذلك بأنه وقع في غير محله. هذا هو إعراض النبي عنه لأنه وقع في غير محله، قال فلهذا عرض النبي عنه عليه الصلاة والسلام. ودل حديث محمود بن لبيد على تحريم إيقاع الطلاق الاثنين جميعا كما دل عليه حديث عمر في الصحيحين أما أن تطلق ثلاثة فقد عصيت ربك فيما أورث من طلاق امرأتك، وهكذا جاء معنا ابن عباس في الصريح الذي دل على التحريم أولى من شيء يحتمل. ولم يذكر أمر من رميت به تنع هل حد أو ما حد، والظاهر والله أعلم أنه أعرض عنه لكونه والله أعلم لم يتخلف الموضوع ولم يطالب بالحد، فلهذا لم يأتي في النصوص تعرض له. فقال بعض أهل العلم أن اللعان يكفي فلا حاجة إلى أن يحد للمريب، وأن اللعان يزيل عنه الحد بالنسبة إليها أو بالنسبة إلى من رماها به. وقال آخرون ليس ذلك بكافي وإنما يسقط الحد بالنسبة إليها، أما من رميت به فله شأن آخر إذا طالب. إذا طالب فإما يأتي بالبينة وإما يقام عليه الحد من جهته، لأنه تعمه النصوص في أن له الحق أن يطالب بإثبات ما رمي به أو الحد. وليس في القصة قصة هلال ولا قصة عويمر فيما طلعت عليه ما يدل على أن المرمي به والطالب بشيء أو حضر عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فلهذا سكتت عنه النصوص. والأصل والله أعلم أنه لو طالب فله الحق، وطالب فله الأصل، فلا يسقط عن الحد إلا بدليل واضح. وكونه حد عنها ورميه لها لا يسقط حد الحد عنه بالنسبة إلى الشخص الذي رميته. والنص بين أن من رمى ولم يأتي بالبينة يحد ثمانية جلدة، هذا هو الأصل، فلا يسقط عنه الحد إلا بدليل واضح يدل على إسقاطه. والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم.
صار عن
نعم.
الزوج يعني الحد.
نعم.
يعني الزوج سقط عن الحد بعدم
طلب الحد. سقط بالنسبة للمرأة باللعان. لكن المرء رميت به هو محل النظر، لو طالب هذا هو محل النظر.
لو طالب في الحد الزوج يعني.
إيه لو طالب هو يعني بريء مما رماني به.
يعني الحد الزوج.
إيه. له لا لها هي سقط حقها. نعم.
النصوص أن اللعان
كافية
هل مستثنى؟
ما في النصوص يعني صراحة أنه طالب وألغي، وما في النصوص ما نعلم أن الرجل طالب وقيل له لا حق له. نعم. ما رأيت شيء من النصوص. نعم.
صلى الله عليه وسلم.
نعم.
كان النصوص كان اللعان والايمان
في ذلك
كافيه
على
الطالب.
اما في المراه فلا، في المراه فلا شك فيه، اما في الرجل المرؤوس هو محل النظر.
واذا لم يعينه الزوج
صلى الله عليه وسلم. نعم.
اذا لم يعينه الزوج لم يذكر اسمه.
اذا ما عينه ما في شيء. الولد. نعم. من المراه. الله أعلم يظهر لما سأل والله أعلم إلا أنه رأى شيء من الأمارة من هذا جاء في الغد قريبا. نعم
السبب بعد اللعان ما لها
جسد. نعم
السبب بعد اللعان ما لها جسد.
نعم نعم
السبب بعد اللعان
لا ما لها جسد. لا
وإلا
الوحيد ينسب لأمه ولكن ينسب لأمه. نعم
ما ذكرون القافة
هذاك عند عدم وجود اللعان وعند عدم وجود البينات عمي الأمر إذا عمي الأمر ولم يكن هناك فراش ولا بينات هذا محل قاضي. نعم لأمه تدرسه أمه وأخوانه وإخوانه من أمه وزوجته إذا تزوج بعد حين. نعم وأولاده. نعم ماذا جاء في حديث سعد بن عبادة حديث سعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الله مضى الأمر توبة تجب قبل أما ما ينقض الحكم ولا المشرك لأمة والحد سقط وانتهى الأمر منه. لا مو معروف لا. لا
الولد لا يسمى لك بعد
وجوده. لا لا هم الحكم
أخر اللعنة الآخرة.
نعم لا إلى الله جل وعلا هذا أمره إلى الله سبحانه إن تاب الله عليه وإلا بيتوب أمره إلى الله. نعم
الحد بعد الحد.
نعم
لو رجع.
نعم
مع الحد كتابه الأيمان
الله أنه ما يقال شيء بعد ما مضى ما تقول ولا ما أعلم فيه تفسير كلامها العلم لكن فيما يظهر منه الواقع أن الحكم نفذ ولا ينقض بعد ذلك.
ولو
أصاب توبة
عند
الحاكم
فقد أرضاه
من استحاقه
لا فيه أراد
الحاكم ولكن أظهر
توبة
عند الحاكم وأراد
أن يلحق
بالله يحتاج إلى تأمل لكن يظهر من كلام العلم والواقع أن انتهى الأمر لكن يكون في خلاف وخير ما تذكر يعني أظن الأحلاف يكون مثل الحنفية ذكر مثلا ثالث غير حق مثلا أخيرا ولكن محل نظر أو محل نظر لأن هذا قد يفضي أو قد يفضي إلى التلاعب أنه إلى التلاعب قد يبدو لهم أشياء فيما بينهما أو فيما بين أهلهما لا تمد عقبة. نعم 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 الله أعلم اللي يظهر من القصة أنها انتهى الأمر مضى الأمر على ما هو عليه. نعم ارفع صوتك ارفع صوتك
عبر في حده هو في الخامسة باللعنة وفي حدها بطلب
لله الحكمة أو لله الحكمة في ذلك سبحانه وتعالى ولعل السر في ذلك انها ارسلت فراشه وحالت بينه وبين تمتعه بها ظلما منها وكان الغضب في حقها اشد الغضب غضب الله عليها اشد غضب من اللعنه دعاء دعاء وقد تحق وقد لا تحق وان كان دعاء عليه بضرب عن الرحمه لكن كنا تبوء بغضب الله عليها هذا أشد ولهذا وصف اليهود لشدة كفرهم بالغضب دون النصارى فالأقرب والله أعلم أن وصفها بالغضب لأن جريمتها أشد وأما يكون يدعو الناس باللعنة لأنه ظالم لها إن كان كاذبا ظالم لها باهت لها. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
سبقا
يقول الله أن يقع سبق وسبق سكن ماءه وتسعى يقول الشاعر فجاءت في سبط العظام كأنما
قال آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأة لا ترد يد لامس. قال غذبها. قال أخاف أن تتبعها نفسي. قال فاستمتع بها. رواه أبو داود والترمذي والنسائي ورجاله الثقات. وأخرجه النسائي من وجه آخر عن ابن عباس بلفظ قال طلقها. قال لا أصبر عنها. قال فأمسكها. وعن ابي هريره رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت ايه مثل عينيه ايما امراه ادخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته وايما رجل جحد ولده وهو ينظر اليه كذب الله عنه وطبقه على رؤوس الاولين والاخرين. اخرجه ابو داود والنسائي وابن ماجه ومنحه ابن حبان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال من اقر بولده وعن عمر رضي الله عنه قال من أقر بولد طرفة عين فليس له أن يكفيه. أخرجه البيهقي وهو حسن موقوف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت فلانا أسود. قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال فأنى ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق متفق عليه. وفي روايه مسلم وهو يعذب بان يكفيه وقال في اخره ولم يرخص له في الارتفاع منه.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد هذه الاحاديث الاربعه لا تعلق بكتاب اللعان. اول حديث ابن عباس ان رجل قال يا رسول الله ان امراتي لا ترد يد لامس فقال له غربها. قال اخاف ان تتبعها نفسي. قال فامسكها. واللفظ الاخر عند النسائي قال طلقها. قال اني لا اصبر عنها. قال فامسكها. حديث هذا اختلف اهل العلم في صحته وعدم صحته. روى عن احمد رحمه الله انه قال انه ليس بثابت وانه وهم فيه بعض الرواد. وهكذا قال النسائي رحمه الله في سننه انه ليس بثابت وانه مشهور مرسل من حديث عبد الله بن عبيد بن عمير. وقال اخرون انه ثابت ولهذا قال والف رجاله ثقات. واختلفوا في معناه على تقدير ثبوته. فقال بعضهم معناه انها تتعاطى الفجور وانها تجد لا تمنع من ارادها الفاحشه. وهذا المعنى لا يستقيم لو صح الحديث فانه لا يمكن ان يقره النبي على ان يكون ديوثا وان يكون رجل امراه تسمح بالزنا. ولهذا قالوا المعنى الثاني والصواب يصح. ومعنى انها امراه اما انها تبذل المال وتبذر المال ولا تقف عند حد في العطاء. وهذا ليس بجيد لان ما يقال لامس من يطلق المال يقال ملتمس لا ترد يد ملتمس مستعطي يعني. ولهذا قال ابن القيم وجماعه امرادنا كانت امراه لينة ليست بالمرأة الشديدة التمنع من محادثة الرجال والكلام مع الرجال بل كان عندها توسع في ذلك. فلهذا سماها قال أخرج بيد لامس من جهة أما مصافحتها أو التحدث معها لا أنها تزن. وكثير من النساء قد يتسامحن في الكلام مع الرجال مصافحة الرجال التحدث مع الرجال لكن ليست تزن بل هي بعيدة عن هذا الشيء وإنما عرف لبعض الناس وطريقة لبعض الناس التسامح. وهذا موجود حتى الآن في كثير من القبائل. صافح الرجل وتحدثوا معه وتجلسوا معه وتكالبه وتضاحكه وهي بعيدة عما يراد منها من جهة الفاحشة. هذا المعنى هو الذي رجحه ابن القيم وجماعة. قالوا إن صح الحديث فمرادها أنها عندها توسع في التحدث مع الرجال وعدم التحرز والحذر. ولكن من قال بعدم صحته انتهى من هذا كله. ومنها ومنهم ابن الجوزي فانه رحمه الله ذكره الموضوعات وبنى على قول احمد انه لا يثبت جعله في كتابه الموضوعات وهو قريب وليس من بعيد ان يكون موضوعا كما قال العلامه ابن الجوزي رحمه الله. ولو صحته محمولا على ما قال ابن القيم رحمه الله من التساهل وعدم الشده. ولهذا قال انا بغربها يعني يبعدها لفظها طلقها. قال اخاف ان تتبعها نفسي. قال لا اصبر عنها. فقال أمسكها إن أمسكها مع العناية بما يجب من توجيهها إلى خير ونصيحتها ومنعها مما قد يظهر منها من التساهل. هذا لو صح الخبر والأقرب والله أعلم والأظهر والله أعلم، مثل ما قال ابن الجوزي هذا هو الأقرب عندي والأظهر. وإن كان الرجال ثقات فإن الرجل قد يهم قد يغلط في بعض الروايات بعض الكلمات، ولا بد من مراجعته مرة أخرى إن شاء الله في وجهة رواياته وأسانيده.
مثلا
يقول إيش قال؟ ذكره الموضوعات المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الثاني حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي امرأة أدخلت على قوم ليس منهم فليس من الله شيء ولن يدخلها الله جنته، وأي رجل جحد ولده وينظر إليه إلا حتى يحتجب الله عنه فضحه على وجه الأول والأخير. هذا الحديث رواه من ذكره المؤلف أبو داود والنسائي وابن ماجه وصحابه بن حبان وسبب به مقال، فإن في رواية عبد الله بن يونس الحجازي وقد قال فيه جماعة أنه مجهول، قال في الحافظ أنه مجهول الحال مقبول لأنه وثقه ابن حبان، وقال توثيق ابن حبان ليس بجيد تساهل كثيرا، ولهذا الصواب فيه أنه ضعيف، ولكن على تقدير صحته من باب الوعيد من باب الوعيد، وأحاديث الوعيد عند أهل السنة وجماعة تمر كما جاءت لأنها أعظم في الزجر، وصاحبها تحت مشيئة الله، مثل ما لا يدخل الجنة من فعل كذا، حرم الله على الجنة من فعل كذا، من باب الوعيد الذي يراد به الزجر والتحذير عن ما حرم الله عز وجل، وصاحبه تحت مشيئة الله كما قال عز وجل: إن الله لا يغفر ما دون لمن يشاء، هو سبحانه بين أن ما كان من الشرك لا يغفر، وما كان تحت وما كان دون الشرك فإنه تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، فإن تاب محى الله عنه ذلك، وإن لم يتب فهو تحت مشيئة الله يوم القيامة إن شاء عفى عنه بإسلامه وأعماله الصالحة الأخرى، وإن شاء عذبه على قدر جريمته على قدر من عمل المعاصي من زنا أو سرقة أو قطيعة رحم أو غير هذا من المعاصي، ثم بعدما يطهر ويمحص بالنار بالعذاب الذي يليق به يخرج من النار كما جاء فيه النصوص المتواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه يخرج من النار أقوام قد انتحشوا يعني قد احترقوا فيلقون في نهر الحياة فينبتون ثم تموت الحبة في حميل السيل. هذه المرأة التي أدخلت على قوم ليس منهم قد أتت جريمة عظيمة، فإن تابت تاب الله عليها، وإن ماتت على عملها السيء وعلى زناها وإصرارها فهي تحت مشيئة الله عز وجل كسائر الزنا وكسائر أهل المعاصي تحت مشيئة الله عز وجل.
المقصود الشيخ من إذا جاء ضيف رجع المدير قد الباب وقال له اطلع اطلع هواء هذا المقصود يعني دخلت البيت ولا الكتاب تاع السماء؟
لا هذا مو من هذا الباب، هذا إذا كان بمحل ما في خلوة بها ولا إنما هو خالد حتى يجي صاحبه من صاحب البيت ويتولى إقرار ليس من هذا الباب، لكن مثل ما يفعل بعض الغامدين والجهرانيين صاحب الرجل ربما قبلها ابن عمها تساهلا منهم مع كونهم لا يكون الفاحشة في هذا الباب، هذا قد يقع من بعض القبائل اليوم في الجنوب
موجود في قبائل المرأة صاحب الرجال، يعني هل هذا حرام؟
ويقبلها
حرام هو
ولا حرام؟
التقبيل حرام لكن المصافحة
المصافحة كذا حرام لا سلام صافي إلا محارمها. كيف يهدي الله قوته بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق جاءهم بينات والله لا يهدي القوم، ولهم مراد رب جل وعلا أنهم بعيد من الهداية، وليس معناه أنهم ما يهدون، قد يكون شريرا خبيثا ثم يهديه الله. فأبو سفيان قاتل المسلمين يوم أحد قاتلهم يوم الأحزاب ومع هذا هداه الله أسر، فإذا دعي له في الإسلام والهداية يكون أحسن، وإن دعي عليه الذي شر فلا بأس. النبي دعا على قوم من الكفرة دعا عليهم ولعنهم بكفرهم، فإذا دعي عليهم لا بأس لشرهم يخرج فيهم، وإن دعي لهم بالهداية فلا بأس. هو أفضل لما شكي إلى النبي دوس بأنهم استمروا في الكفر قال: اللهم اهد دوسا وأت به، هداهم الله وأتى به.
إذا المرأة تحط على يدها عباسها ولا شرسها ولا شيء يعني على يدها تغطيه مرة وتسلم
هذه لا 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 صافح لا صافح لا صافح أبدا. النبي قال لا صافح النساء. لذلك الأجائز
اللي فوق
40 50
لا
صافح أبدا. صافح لنا حالي لا بس أو النساء.
أشيخ من
طرف عشرة المتابعة تاب الله
عليه. يعني هل يجب عليهم
يذهب ليختصم؟ لا لا أبدا، يكتب بستر الله ولا حاجة إلى أن يذهب.
نعم.
والحديث الثاني حديث عمر رضي الله عنه أنه رضي الله قال من اعترف من أقر ببلدي ركعتين فليس له أيام فيها. المقصود من هذا أن الاعتراف الأولاد معناها عدم الرجوع، وأن المعترف بولده يجب عليه أن يستمر في ذلك، ولو رجع لم يقبل رجوعه. وهذا محل إجماع ومحل وفاق بين أهل العلم. والحديث الرابع حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا قال يا رسول الله إن امرأتي ولد غلام أسود، وفجاء بهذا ليعرض بنفيه فاستنكره لأنهم كانوا في نظر فيها من أوراق يعني أسود. قال نعم. قال فأنا أتلها ذلك. قال لعله نزعه عرق. قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق، لعل كان شبيها بخال أو جد أو جدة أو نحو ذلك كان أسود. فالمقصود أن اللون لا يجب التهمة بالفاحشة ولا يجيز اللعان إلا إذا رأى الفاحشة، وإلا فهو مجرد كون الشبه اختلف في اللون أو في غير اللون لا يجوز للزوج أن يلعنها ولونها بفاحشة. ولهذا انكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرخصه في الانتهاء منه. هذا هو الذي عليه اهل العلم، ولا يجوز ان يعتمد الزوج في اللعان مجرد الشبع ولا مجرد الظنون، بل ان راى شيئا يقينا لعن عليه وانتفع بالوادي كان هناك ولد، والا فلا. تقدم البحث بامس في من فيما اذا رجع الملاعن، فتراجعت المغني في هذا، فذكر رحمه الله انه اذا رجع واكثر نفسه يقام عليه الحد. قال انه قول الشافعي وابي ثور وابي حنيفه ولا نعلم انه كان مخالفا من اهل العلم، من محل وفاق من اهل العلم، لانه الغي عن الحد بسبب انكاره ولعانه. فلما كذب نفسه فانه يقام عليه الحد حد القذف. وكذلك اذا استحق الولد يلحقه بعد ذلك استلحقه، لانه محتمل كونه يكذب نفسه ويستلحقه فيها في مصلحه الولد، اذا استلحقه يلحق. هذا هو الأرجح. وذكر عن سفيان الثوري التفصيل، قال إن كان ذكر أنه يستلحقه حيا وميتا، سواء ولد حي أو ميت. وقال جماعة إن كان إذا كان ميتا فإن كان وراه مال واستلحقه فهو متهم يعني من أجل المال. قال أبو حنيفة رحمه الله إن كان وراه ولد، إن كان مات وراه ولد فلا بأس بالاستلحاق، وإن كان منقطع ليس وراه أحد فلا حاجة إلى الاستلحاق يعني لعدم انظار الله إليه. فالصواب انه تستلحقه لحقه مطلقا، لان مراعاه حفظ الانساب وبقاء الانساب مطلوب شرعا. فاذا كذب نفسه وسلحقه لحقه، ولو قيل انه بمجرد تكذيب نفسه يلحقه مطلقا ولو لم يستلحقه لكان وجيها، ولكن لم يكن احد قال بهذا بل هو وجيه. فانه متى رجع كذب نفسه وقيم عليه الحد فان الولد يلحقه تبعا لهذا الشيء. هذا هو الاظهر والاوجه كما قال به احد من العلم، ويمكن ان شاء الله متابعا البحث فيه حتى نشوف من قال به، لان حينئذ لما رجع تبعه الولد، ولكن ذكروا استلحاق انه استلحقه لحقه مطلقا حيا او ميتا. والله جل وعلا اعلم. نعم.
اقول
قامت
الحد يكون رجم على هذا.
نعم. لانه ثيب. نعم. والله قام عليه الحد.
يلحقوا به بعد قتله.
حد القذف وحد الزنا جميعا. لا كان من طرف الزاني هي طرف الزنا معروف، لكن هذا الزور طرف لانه كذب عليه يقام عليه حد قذف. اما الزاني اذا اعترف انه زاني وهو ثيب معروف انه يقام عليه حد الرجل.
ايش معنى اذا استلحقه
ولده؟ لو ولدي يعني لو ولدي ثم قال انه ولده. ما فلس
الله حديث ابن عباس الآن
نعم
هذا يذبح معه ابن بعد
لا لا يلحقه يعني يلحقه يكون نسبه له جوله ونسبه لأمه والدفلان فلما سحق نسب إليه
يذبح يذبح أبوه
لا ما يذبح بس ينسب إليه فقط فقط الدفلان
ثم يقول يقام عليها حد
القذف حد أم ولد اللي رماها بالزنا يرجع إلى ثمان جدة لأنه رجع على وقامه بذلك وما فهمت
ألا فهمت
نعم
حديث ابن عباس الآن أرجع هنا كلام من جوز لكن ما يقوم مدى انتجاله في قاعدة وطلع على القاعدة يقبل أو يقال أنه شاذ إذا كان مخالف
ينظر يراجع أسانيده تراجع اسانيده لانه علم بالارسال احمد رحمه الله قال انه لا يثبت تراجع طرقه وشاف عله احمد عله الارسال وغيره بعد ان يبعد طرقه تبين الامر
حديث عمر هنا موقوف صحيح
هنا
يعني
هذا
يقال ما
له
مجال من
الراي
فيه هنا
لا نفكه او له مجال ما يضر في الاجتهاد حديث
ابن عباس الجوزي يقول الموضوع الا افتكر
نعم
ليس ابن عباس
من الجوزي اللي هو
الموضوع
إن امرأتي لا ترضي الإسلام
الموضوع
ذكره الموضوعات يعني مكتوبة عن النبي
صحيح عندك
محل الله سم نعم
شيخ قول التخصصي لأنه حكم للرجل أو الحقيقة
لها حقيقة أشباه تروح البعيد الأشباه تروح البعيد نعم
الحمد لله رب العالمين والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب العدة والإحداث. عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن السبيعة الأكثمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت. رواه البخاري وأصله في الصحيحين. وفي لفظ أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة. وفي لفظ لمسلم قال الزهري ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أمر الصغيرة أن تعتد بثلاث خيار. رواه ابن ماجه ورواته ثقات لكنه معلوم. وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثة ليس لها فتنة ولا نفقة. رواه مسلم. وعن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحب امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا تلبس ثوبا مقصورا إلا ثوب عصر، ولا تستحل ولا تمس طيبة إلا إذا طهرت مدة من قط أو حصان. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. ولأبي داود والنسائي من الزيادة ولا تحتضب وللنسائي ولا تستشر. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت جعلت على عيني صبرا بعد أن توفي أبو سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وانزعيه بالنهار وانزعيه بالنهار ولا تنتشطي بالطين ولا بالحناء فإنه اضطباب. قلت بأي شيء انتشط؟ قال بالصدر. رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن. وعنها رضي الله عنها أن امرأة قالت يا رسول الله إن التي مات عنها زوجها وقد اسكتت عينها أتنقلها
لا يقولها
أتنكلها؟ قال لا متفق عليه.
بارك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذا الباب في العدة عندك المطلقة والمتوفى عنها، وفي الإحداد أيضا ما صار أحدك تحب إحدادا بحق المتوفى عنها. ذكر المؤلف رحمه الله هنا عدة أحاديث في هذا الباب. فالعدة من العدد من هنا يغنى تربصه في المطلقة المفسوخة ونحوهما والمتوفى عنها، وقال له عدة. وهي أخوة مختلفة أنواع عدة كما ذكر فقهاء أنواع. والإحداد ما تفعله المرأة المتوفى عنها من ترك الزينة والطيب والحلي، وقال له إحداد على حدث على زوجها إذا تجنبت ما ينبغي تركه في العدة. وكلاهما واجب، العدة واجبة والإحداد واجب لما جاءت به النصوص في ذلك. ومن العدة عدة المتوفى عنها، وعدة الحامل، عدة المطلقة ذات الأقراء، المطلقة غير ذات الأقراء كالآيسة، المطلقة وامرأة المفقود كما يأتي في محله. المقصود أن العدة متنوعة يبين الله جل وعلا حكمه في كتابه العظيم حيث قال والمطلقات يتلبسن بانفسهن ثلاثة قروء. قال ولم يتوفى لهن من ازواج يتلبسن بانفسهن 14 وعشرة. وقال وأولات الأحمال أجلهن ولا حل لهن. فهذه الآيات شملت جميع أنواع العدة. فالمتوفى عنها إذا كانت ولا حبلى بين الله سبحانه وتعالى عدتها وهي 14 وعشرة. الحكمة في ذلك والله أعلم أن هذه المدة يتبين فيها الحمل ويتضح إن كانت حاملا. ففي هذا حيطة للميت أن جعل الله عدتها منه هذه المدة حتى تبين حالها ويتضح أمرها إن كان هناك حمل. فإذا مضيها المدة تخرج العدة وتزوج إذا شاءت. أما الحبلى فإنها تضع فإنها بوضعها الحمل تخرج من العدة لأنه يدين بذلك براءة رحمها سلامتها. ولو كان وضعها الحمل بعد الوفاة بقليل أو بعد الطلاق بقليل يعم الآية وولاة الأعمال أجلهن أن يضع حملهن. حديث سبيعة المذكور يدل على أن الآية تعم المتوفى عنها والمطلقة جميعا. قد التبس الأمر على بعض الناس فظنوا أن المتوفى عنها إذا كانت حبلى تعتد أطول الأجلين من وعلى بسلمة بن عبد الرحمن وعن علي. ولكن عقد الإجماع أخيرا على طوال هذا الخلاف واستقر الأمر على أن المتوفى عنها تعتد بوضع الحمل لحديث سبيعة وبأمه الآية الكريمة. فلو وضعت بعد وفاة زوجها بساعة أو ساعات انتهى من العدة والإحداث جميعا وجاز لها أن تنكح. ولهذا أسلم النبي صلى الله عليه وسلم سبيعة بالزواج بعدما وضعت حملها. قال الزهد رحمه الله أنها لا بأس أن تنكح ولا في دمها ولا في النفاس لكنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. وهذا الذي قاله الزهري صحيح وقول أهل العلم لأن هذه العدة هو وضع الحمل. أما النفاس فهذا شيء آخر يمنعها من الصلاة والوطئ لكن لا يمنعها من الزواج. وهكذا الحائض وعقد عليها هي الحائض تم العقد لكن لا يطهرها الزوج حتى تطهر. فهكذا النفاس هذا صحيح ولكن ليس للزوج أن يطهرها حتى تطهر. أما الإحداث فقد بينه حديث أم معطية أنها لا تلبس ثوب مصبوغ إلا ثوب عصر ولا تبتهل ولا تلبس طيب ولا تلبس بالحنة ولا بالطيب ولا تختلط ولا تلبس الحلي كما في الروايات الأخرى. هذه أمور الإحداث أنها تجتنب أمور أربعة. تجتنب الملابس الجميلة هي الملابس التي تصبغ بصبغ تلفت النظر. الثاني تجتنب الأطياب كلها إلا إذا طهرت من حيضها فلا بأس أن تستعمل البخور من قصب وأنصار. الثالث تجتنب الحلي العقود التي تلبس في الحلق والأسمرة والخواتم وأشباه ذلك. والرابع الكحل ونحوه لا تكتحل ولا تختلط بالحنة في يديها أو رجليها ولا تستعمل ما يسمونها المكياج وأشباهه مما يكون له نور وزينة في الوجه غير العادي غير ما يحصل بالماء والصابون ولا لا بأس تغسل وجهها بالماء أو الصابون أو السدر لا بأس. لكن شيء الذي يجملها أكثر تجتنب الكحل وصراب اليد وصراب الرجل ما يسمونه بالمكياج الذي له زينة خاصة ونور خاص دائم. مع أن المكياج فيه نظر فإن بعض أهل الطب ذكروا أنه يضر. فإذا كان المكياج يضر وجب تركه مطلقا. وكان يكسبها رقعا في الوجه سوادا في الوجه له عواقب مخيمة وجب تركه. أما إذا كان لا يكسبها شيئا من المضرة بل وكان صابون وأشباه فلا ضرر فلا بأس له. والحاصل أنها تجتمع هذه الأربعة الطيب والملابس الجميلة والحلي والكحل ونحوه مدة تربصها بعد وفاة زوجها. وأما ما سوى ذلك ما قد يقوله العامة ويشهرون هذا فإن العامة لهم في هذا أشياء كثيرة باطلة يقولها للحادة
لا تلبس لا تبرد في القمر، لا تفعل في السطح، لا تغتسل يوم الجمعة، لا تفعل، كل هذا باطل ليس له أصل. هذه خرافات يأتي بها العامة ما أدنى أن أتوا بها من الشياطين ومن أشباه الشياطين فلا أصل لها. وإنما الوارد ما سمعت من حديث المعطية هما ليأتي معناه، وهي أمور الأربعة فقط، وخامسها أنها تبقى في البيت. هذا الشيء الذي يطلب من الحادة نتوقع عنها، أولا لزوم البيت حتى تنتهي العدة، إلا من علة خروجها للطبيب أو خروجها لقضاء حاجة، السوق ما عند أحد يقضيها، أو يكون البيت يخشى سقوط عليها، أو تمنع من سكنها لأن مدتها انتهت، أو ليس عندها من ينشفها وتستوحش، هذه على أمر الخروج. الأمر الثاني عدم الملابس الجميلة، من لا تلبس الثوب ليس بجميل، أسود أو أخضر أو أزرق أو أبيض، هذا عدم الأطياب. الرابع عدم الحلي، الخامس عدم الكحل، هذه ونحو هذه الامور التي تجنبها الحاده وما سواها لا حرج عليها من سائر النساء، كل من شاءت في التلبون او من غير التلبون، تمشي في بيتها وفي حديقه بيتها، تصعد الى سطحها، تغتسل متى شاءت في جمعه وغير جمعه، تغير ثيابها متى شاءت، كل هذه امور لا حرج فيها. وما يتعلق بعده غير متوقع عنها هذه بريره، انه امرها تعتد بثلاث خيط، هذا يتعلق بعده غير متوقع عنها، فإن عدتها ثلاثة أقراء كما قال الله عز وجل، هم مطلقات يتربصن بأنفسهن قروء، والقروء جمع قرء ويضم، هذا الحيض على الأصح. وقال قوم إنها الأطهار، ولكن ما جاءت السنة يدل على أنها الحيض، وإن كان القرء يستعمل في الأطهار وفي الحيض، لكن في استعمال الشارع وفي النصوص التي جاءت عنه استعمله في الحيض، فيكون هو متعين كما قال ابن القيم رحمه الله. فالقروء هي الحيض، ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم ان تعتد بها الحيض، وقال لفاطمه انت بحوث دعي الصلاه ايام اقرائك من ايام حيضك. والحديث هذا حديث مريضه رواه ابن ماجه بسند صحيح، ولهذا قال المؤلف رواته ثقات لكنه معلول، ابن ماجه رواه من طريق علي بن محمد وهو ثقه، وهذا الشيء عن وكيع عن سفيان الثوري عن ابراهيم النخعي عن الاسود، عن سفيان عن منصور عن ابراهيم النخعي عن الاسود عن عائشه، فلا ادري من اين جاءت العله التي ذكرها المؤلف، قد راجعت شارع سبل ولم يتعلق ولم يتعرض العله هذه، وهكذا صاحب الليل لم يتعرض العله، فلم اقف حتى الان على العله التي اشار عليها المؤلف. والظاهر من شاهد الحديث انه لا عله فيه وانه صحيح على شرط الشيخين ما عدا شيخ ماجه فهو ثقه. وقد روى احمد رحمه الله المسلم حديث ابن عباس ما يوافق حديث بريره، قال ما يوافق حديث عائشه رضي الله عنها قال ابن عباس انه امر النبي صلى الله عليه وسلم بريره ان تعتد عده الحره، هذا معناه يوافق حديث عائشه فيه ما تعتاد الزاحيه كان عده حره زاحيه، وحديث صحيح على شرط البخاري عند احمد رحمه الله. والخلاصه ان هذا يدلنا على ان الحره تعتد بثلاث حيض، وان المفسوخه والمخيره من جنس المطلقه، كلتاهما يعتد بثلاث حيض. اما المخلوعه اختلف العلماء فيها، قال الجمهور تعتد بعده حره ثلاث حيض كسائر المطلقات، قال جماعة بل تعتد حيضة واحدة كأن لأنها كالمسبية وكالمشتراة لأنها اشترت نفسها واشترت نفسها بالمال فأشبهت الأمة فيأخذها حيضة، وهذا هو الذي أفتى به عثمان وأفتى به ابن عباس رضي الله عنهما وصح به الحديث، الحديث أن عباس في قصة ثابت بن قيس حينما أمر امرأة تعتد بحيضة، وكذا عثمان امر ربيع بن تعوذ ان تعتد بحيضه، وهذا هو الارجح وهو الاقرب، وشاء الله الاسلام ابن تيميه رحمه الله ابن القيم والجماعه انها تعتد بحيضه كالامه المشتراه وكالنسبيه تشبه حيضه، لانها تشبههما بجامع انها اشترت نفسها واشترت نفسها بالمال، فيكفيها حيضه تبين براءه رحمها. واذا اعتدت بثلاث حيض في الاصول من الخلاف وعملا بقول الجمهور فهذا حسن ان شاء الله، لما فيها الحيطه والبعد عن الشبهه. الحديث قال الحديث فاطمه بنت قيس النبي صلى الله عليه وسلم قضى انه لا نفقه لها ولا كسوه. احتج به العلماء على ان المملوكه ليس لها نفقه ولا كسوه, وهي التي فارقها زوجها مفارقه لا رجعه فيها, فالمكسوخه والمطلقه بالعوض والمطلقه اخر الثلاث فقط الاخيره من الثلاث, وبالثلاث عند الجمهور لا رجعه زوجها عليه عند الجمهور, فتكون مثل من طلقها اخر ثلاث ليس لها نفقه ولا كسوه. وإنما النفقة والكسوة للمرأة إذا كان لزوجها عليها عد عليها رجعة, وفي المطلقة طاقة واحدة وطاقتين. أما إذا كانت بائنة المسوخة بالزوج غير شرعي والمخلوعة ومبتوتها في آخر الثلاث فإنه لا نفقة لها. أما المطلقة ثلاثا كلمة واحدة قدم أن الراجح أنها تحسب واحدة كما هو قول حديث ابن عباس ثابت في مسلم. أما الجمهور فيرونها باينة, وعلى قولهم لا نفقة لها ولا كسوة, لكن على الصحيح من رجعية فلها نفقة ولا كسوة كسوة. وحديث سلمة الآخر كلاهما يدل على أن المتوفى عنها لا تنتجب بالطيب ولا تكتحل ولا تختطب بالحناء كما تقدم, ولكن تكتشف السدر ونحو ما لا طيب فيه ولا جمال فيه. الله أعلم. نعم.
ثلاث
خيارات يعني. وهي مختارة يعني مسوقة حكم مسوقة. لأنها اختارت نفسها لما عتقت اختارت نفسها فأمر النبي في اختيارها وشفع إليها أن تقبل مغيثا زوجها, ولكنها أبت وقالت تأمرني أو تشفى, قال بل أشفى, فقال لا أحد يريد. نعم. فإذا
لا فرق بين الأمة والحرة في العدة على هذا.
هي حرة, صارت حرة. لما اختارت نفسها صارت حرة. نعم.
والأمة.
عدة الحيضة يعني الجمهور أهل الحيضة على النصف. نعم. قالوا
ألف عن كتابها قابلة للحمد
الشافعي. سمع منها, دخل عليها وسمع منها. روى حديث فاطمه كانت من طرق كثيره عنها رضي الله عنها
في سماع منها. يقول المؤلف السابق في بيان انه سمع منها.
ما اتذكر وش السر. نعم.
الله انا ما ذكرت حديث المعطيه الاسفلي.
بل جاء في روايه اخرى بهذه المساله. نعم.
الصبر.
كذلك الصبر يدل على انه يجوز تحط جعله على العين في الليل. من باب الدواء وهكذا نحو من الأدوية للتطور أشياء التي مقصودها الدواء ليس مقصودها الفعل, فلا بأس أن يجعل الليل ينسحب النهار إذا كان له بقية من الزينة ينسحب النهار, لكن من باب الدواء لا من باب التجمل. كان يزينه سبه ينوره لأن له نور. الظاهر انها فيها الوجه اشبهوا وشبهوا ثلاثي ورباعي قاموا الحاضر تشبه
ضبطه
بالظاهر الظاهر بوجهين يشبوا الوجه او يشبوا الوجه
الصدر الخبط
اللي يعرف فيه انها بكسر صبر لكن لعله يخفف منكم ربعي قال يتشبه. نعم. أنا ما راجعت كلام الشافعي لكن الذي يعرفه فيه الكسر. نعم.
خروجها لحاجة
عبد
الله
عنه سوق الغيب
إذا لم يكن لها
من يأخذ لا بأس لها هذا من الحاجة تشتري حاجتها طعام كسوة. نعم.
لكن في كبيرة راجعت العلة لابن أبي حاتم ما
ذكر شيء. ما ذكر إلا.
نعم. وإنما في إرواء الغليل أشار إليه. قال حديث عائشة رضي الله عنها أمرت جريرة عن فاكتب ثلاثة أيام رواه ابن ماجه صحيح عن علي بن محمد عن وفيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسد عن عائشة قالت فذكره
هذا
هو هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن محمد وهو ثقة ولهم شيخان كل منهما إلى علي بن محمد أحدهما أبي الحسن الصنعاني في مولى آل الخطاب والآخر القرشي الكوفي وكلاهما يروي عن وفيع
ولذلك لم أستطع تعيين أيهما المراد هنا، وإن كنت أميل إلى أنه الأول لأنه أشهر من الآخر فيتبادل.
علي بن محمد الطنافسي ثقة عابد كما قال التقرير، كان علي بن محمد بن أبي الحصيب لا بأس صدوق، لكن الأول أشهر منه وأوثق. نعم، وكلاهما ثقة. نعم،
فيتبادر عند الإطلاق أنه المراد والله أعلم. وقال البخاري في الزوائد: هذا إسناد صحيح رجاله موثقون، رواه البزار في مسنده عن حميد بن الربيع عن أسيد بن زيد عن أبي معشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بنت، وقال: لا نعلم، ورواه هكذا إلا أبو معشر.
ما فعله نعم، ولا نبع له الحافظ، هذا غريب يعني جراح صاحب الليل صاحب الشغل جراح له الغلام، ثم يتعرضون قوله وهو معلوم، إما ينقذونه وإما يطلبون العلة ويشكلون. نعم، فرق أحسن هي كان الريح فيه واضحة، بعض الصابون مستكادة ما لهم يخبع الله الله لهم بيه ترك يحبط المحادة ويسع ملكه في الأمر سهل، لأنه مقصود في الطيب الأمر في واسع إن شاء الله. نعم،
أبارك الله. السباب المفاح والسبيبة، قد سب يسب وجمع ساب كالسبان، وأول الشيء وبالكسر ما سب به أي أوقف كالشبوب، وسبت النار وسبت سبا وسبوبا لازم متعدد، ولا يقال شابة بل مشبوبة. والفرس يشب ويسب شبابا بالكسر وشبيبا وشبوبا رفع يديه، والقمار والشعر لونها زاد في حسنها وأظهر جمالها. والقمار والشعر لونها زاد في حسنها وأظهر جمالها. وأشب سب ولده وأشب ولده والشبوب المحسن للشيء، والفرس تجوز رجلاه يديه وما توقد به النار.
وأشب سب ولده وأشب
نعم وأشب سب ولده
منصرح رباعي ما الغلة الثلاثي شب. نعم، بس كيف الصبع
المعلق
أنا مش صار صبر
ما فيه
مش واحد كان ما ولا أشب ولده ما فيه ما كان الثلاثي أشب يشب الوجه. نعم، أنا
في
السلام يقول أو معنى الصبر يحسنه ويجمله ويلونه، هذا ما أعرف، لكن بس ما كان رباعي والثلاثي
ما ذكر إلا وجه
واحد شب الصبر، هذه هي رباعي الخلاف المشهور. نعم، مشهور ثلاثي شب الشيء يعني نوره حسن. شو واحد مثل اللسان المصباح مثل النهايه ايضا ثلاثي النهايه، هذا من عملها ايضا. نعم، لا يمكن يطالعون بفتح الباب لعل تعرض هذا العله من ذلك او كذلك من كلام الاقراء فعلا تعرضها والعلة هذه قال نعم، أو إذا سبقت لسانا منه يعني توهم شيء قال وهو يقول الحديث الآخر غير الحديث لكن وقع له شهوة يحتمل. نعم، لو يحتمل يكون شهوة من الوالد قال هو معلوم أراد حديثا آخر وسبق على لسان هنا. نعم، نعم،
الصدر عبد الله
إيه
قال: والصدر تكفف ولا يسكن إلا في ضرورة الشعر،
ولا يسكن إلا
في ضرورة الشعر. عقارة صدر مر
أقولك. نعم، هذا يفيد أنه يسكن الضرورة. نعم،
الحمد لله رب العالمين.
نعم،
المسوق على زوجها ولم يكن في بيتها أحد،
إذا كانت تخاف على نفسها تروح عندها.
قال رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: كنت قد خالتي فأرادت أن تجد لها فجبرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تجدي نخلة فإنك عسى أن تصدقي أن تفعلي معروفا، رواه مسلم. وعن طرائعة بنت مالك رضي الله عنها أن زوجها خرج في طلب أعبد له فقتلوه. قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يتركني نفسًا يملكه ولا نفقة. فقال: نعم. فلما كنت في الفترة ناداني فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتدت فيه 4 أشهر و10. قالت: فقضى به بعد ذلك عثمان. أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي والبخاري وابن حبان والحاكم وغيره. وعن
فاطمة بنت قيس. وعن إسكان الجهني نسبة إلى جهل بن شيبان.
وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن زوجي طلقني 3 وأخاف أن يتخم علي، فأمرها فتحولت. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: لا تلبس علينا سنة نبينا.
لبس. نعم، من لبس يلبس، يلبس إيمانهم بهم. نعم.
قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا. عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها 4 أشهر و10. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وعلمه دار حكمية بن الخطاب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن من أقراء الأبقار. أخرجه مالك وأحمد والنسائي في قصة بسند صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيرتان. رواه الدارقطني وأخرجه مرفوعا مضاعفا. وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة وصححه الحاكم وقال فيه: اتفقوا على بعض.
هذه الأحاديث 7 كلها تعلق بما بالعدد. الحديث الأول حديث جابر رضي الله عنه في خالته أنها طلقت وأراد أن تجد نقلها، فتجرى أراد أن تخرج، ظن منه يعني أن المعتدة مطلقة لا تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم واشتكت إليه فقال: بس صدقي. فأمرها أن تخرج وقال فعسى أن صدق وتفعلي معروفا. في رواية أبي داود النسائي أنها طلقت 3. حديث هذا يدل على أن المطلقة البائن تخرج لحاجاتها ولا حرج عليها. هكذا حديث فاطمة بنت قيس الآتي والسابق أيضا، فإنها طلقت آخر 3 وأذن لها أن تخرج وأن تعتد في غير بيت زوجها، ودل ذلك على أنه لا حرج على البائن في الخروج، وأنه ليس من جنس المعتدة الرجعية ولا من جنس المتوفى عنها. المعتدات أقسام، المتوفى عنها الرجعية لا تخرج، ولهذا في قوله تعالى: يا أيها الذين طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله رب، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتي بآية. والمعتدة الرجعية لا تخرج، ولهذا قال السياق بعد ذلك: لا تجري لأن الله يحيي ذلك أمرا. هذا يبين ما هو العدة في عدة الرجعية، ولأن الرجعية يرجى أن يعود فيها زوجها وأن يرجع إليها وأن يرى منها ما يسره، فصار جلوسها في بيته مناسبا بل واجبا لهذه المصلحة العظيمة ولغيرها من الحكم والأسرار التي يعلمها من الله سبحانه وتعالى. أما المعتدة البائن فلا حيلة في رجوعها، أنت قد انتهى أمرها فلم تكن هناك حاجة إلى حبسها في البيت، ولهذا أذن لها من حديث جابر هذا وحديث فاطمة بنت قيس. وحديث فاطمة بنت قيس فيه هنا أن هذا يفتح مالي، فقال لله تقدم في حديثها أنه أذن الله أن تعتد عند اليوم المكتوب، عند اليوم المكتوب بعدما أذن الله أن تعتد عند أم شريك. فهذا يدل على أن البائن لا حرج عليها في الخروج والعدة في غير بيت زوجها بعد الإجابة. أما حديث رائعة يدل على أن المتوفى عنها تعتد في البيت كما اعتدها الرجعية، ولعل الحكمة في ذلك والله أعلم أنها زوجة ولها حكم زوجات، ولهذا لها أن تغسل زوجها وله أن يغسلها فأشبهت الرجعية، ولأن المصيبة عظيمة والزوج غائب فجلية وجلوسها في البيت قد يكون أصلا لها واحفظا لما قد يكون هناك من نسمة ولله الحكم والأسرار فيما يشرع سبحانه وتعالى فتبقى في البيت أصلا لها وأحفظ لها حتى يمضي عليها المدة التي قدرها الله وهي 24 إلا أن تكون حبلى وعدة الهوى والحمل وحل الصريح في ذلك وأمك لبيتك حتى تنتهي أجله ولهذا احتج بذلك جمهور أهل العلم على وجود الأجيال في البيت وأنها تبقى في بيت زوجها الذي مات وهي ساكنة فيه حتى تنوي العدة إلا من علة إذا كان هناك علة تمنع من جلوسها وذكر العلماء أنواع من العلل منها ألا تمكن من الجلوس في أي دور البيت ليس للزوج قد تمت مدته ولم يسمح بلقائها فيه أو إذا طال خراب وخلل يمنع من سكنها أو تخاف يقتحم عليها لأن ما عندها من يؤنسها ويحميها أو أسباب أخرى تقتضي ذلك فإلا في الأصل بقاها في البيت. الحديث الرابع حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه السهمي حديث علماء الصحابة أحد الدهاة المعروفين أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر عنه رجل صالح رضي الله عنه وأرضاه فكان من الدهاة المعروفين بالدهاء السياسة والحنكة العظيمة قد وقع له مع معاوية أشياء كثيرة رضي الله عن الجميع. يقول لا تلبسوا على نفسنا سنبينا كانت وفاة 43 الهجرة بعد ما اقتلع علي بنحو 3 سنين. المقصود أنه قال رضي الله عنه لا تلبس على نبينا عدة أم ولد ويكفي عنها سيدها 24. هذا لم يصح عن عمر كما أشار المؤلف إلى المطاعة وأعل أيضا بالاضطهاد وأعل أيضا بأحد الرواة وهو مطعم بن طهمان مضاعف عند أهل العلم ففيه 3 علل كما قال ابن جزي رحمه الله الانقطاع بين قبيصة بن جريج الراوي عن عمر والضعيف والراوي الضعيف وهو مطر والانقطاع في متنه وإسناده والذي عليه أهل العلم أن عدة المولد إذا توفي عنها زوجها حيضة فقط صبرة ليس الزوجة إنما جاءت العدة في الزوجات وهي ليست زوجة فلا يكون لها حكم الزوجات بل حكم المستبرآت في السبي والشراء ونحو ذلك. ولهذا لما جفع أبي أحمر رحمه تعجب وقال أي شيء مثل النبي في هذا هذا يدل على أنه ليس بثابت عن عمر ولو ثبت فكان عمر أعلم بالسنة لكن أنه ليس بثابت فالصواب في هذا ما قاله جمهور أهل العلم أن عدتها الاستبراء حيرة لأن الحديث ليس بثابت. تقريب حاضر ثم طلب الطهنان ذكره. والحديث الرابع الحديث الخامس حديث عائشة إنما الأطهار الأطهار هذا قولها رضي الله عنها وأرضاها واختيارها لما فهمت فكانت آية في فهم لغة العرب أن تحفظ أشعارا كثيرة في من شعراء العرب وكانت لها عناية باللغة فلا قراء كلمة مشتركة تطلق على الأطهار وتطلق على الحيض ولكن الإقراء هنا في مقام العدد هي الحيض المشترك قد يرجح أحد معانيه بأدلة أخرى ودلت السنة على أن الإقراء في حق النساء هنا في العدد هي الحيض ولهذا تقدم قول الأمر صلى الله عليه وسلم لمريضة أن تعتد بثلاث حيض وقوله فاطمة دع استغاثة أيام أقرائك هذا كما تقدم هو الصواب أن مراد الأقراء الحيض لا الأطهار هذا هو الصواب هذا هو المعتمد ولهذا يجب على المطلقة أن تعتد ثلاث حيض ولا تعتد بالحيضة التي وقع فيها الطلاق إذا قيل بوقوعه كما قاله الجمهور فإن لا يعتد به الحيضة التي وقع فيها لا بد من ثلاث حيض بعد ذلك فإذا طهرت من الحيض الثالثة انتهت من العدة وجاز لها أن تنكح. أما الحديث السادس السابع حديث من عمر وعائشة رضي الله عنهما في عدة الأمة وأن عدة حيضتان فطلقها طلقتان، وهذا من الحديثان بين المؤلف رحمه الله ضعفهما، وإنما المحفوظ الموقوف، أما المرفوع فليس بمحفوظ. وهذا محفوظ عن ابن عمر وعن عمر وعن علي رضي الله تعالى عنهم أن الأمة عدتها قرآن. السر في ذلك والله أعلم تشبيهها كما صرح بذلك صرحوا بذلك تشبيه ذلك بالحد، وكما أن عليها النصف في الحد في الجد 50 زنا فقال 40، فهكذا هنا وجه ذلك والله أعلم أن العدة فيها شيء من المشقة، فيها شيء من التعطيل لها، وهي امرأة مبتذلة يطمع فيها الطامعون، فمن رحمة الله أن خفف عليها حتى تزوج تنكح تبتعد عن أسباب الخطر. فهذا نوع مشابهة بين العدد وبين الحد، ويلحق به الطلاق لأنه من شأنهن وشأنهن التنصيف، فنصف طلاقهن والطلقة لا تبعض الثانية والحيضة لا تبعض، وكل لها طلقتان وكل لها حيضتان. قال الوزير أبو المغفر رحمه الله يحيى بن هبيرة إنه إجماع الأجمعوا على أن أمة عدتها حيضتان، ولم يحكي خلاف الظاهرية. فذكر العلماء خلاف الظاهرية في هذا، وأن داود من طبيعة ابن حزم رأوا أن عدتها وطلاقها كالحرة، قالوا بعض النصوص، ولكن الصحابة أعلم منهم بهذا وأولى من فهم عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. فالصواب ما قاله الجمهور هم الأئمة الأربعة وغيرهم من الجمهور اتباعا لعمر وابنه وعلي رضي الله تعالى الجميع في هذا الباب، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم.
مطر بشرحتين ابن طحمان عن وراق أبو رجاء السلمي مولاه الخراسان سكن البصرة صدوق كثير الخطأ يجيسوه عن عطاء ضعيف من السادسة مات 25 ويقال سنة 9 البخاري تعليق ومسلم الأربعة.
هذا مطر معروف، مطر وراق معروف. نعم. وفيها كثرة الخطأ، وهذا من مما يعد من الخطأ. نعم.
الله صحيح يعني صحيح.
نعم عمر وعمر وعلي لما عاش فلم أقف على وقوع صحة رواية عنها. نعم.
الله
تعالى
هذا المتوقع عنها ما
تخرج
إلا لحاجة.
نعم مثل ما تبدأ ربيع. نعم.
ما
تبدأ
ربيع
يقول
الله في السلام.
نعم.
إذا الجولة.
لا إياك لها حاجة. ولا يأذن لها. إلا لحاجة مثل طبيب المستشفى، مثل حاجة في السوق ما عندها ما يقضيها، لا يقضيها زوجها ولا غيره. وما أشبه ذلك. نعم. ما تحتاج استئذان في هذا. لأنها مهملة. طلقها. نعم.
وأما
البائع لا بأس خروجها لا بأس. نعم. مطلقة لحاجاتها. نعم. نعم. نعم.
مرات من حديث ابن سلمة رضي الله عنه
نعم
وراجعناها في النهاية.
نعم.
يقول ومنها حديث ابن سلمة رضي الله عنها حين توفي أبو سلمة قالت جعلت على وجهي صبرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يصب الوجه فلا تفعليه، أي يلونه ويحسنه.
ولا ربطه؟
لا شك فقط.
لا شك فقط. نص. ويطلع هذا من الكلاب. نعم. هو واخذ طاموس أيضا. في جمع البحار. جمع العلم. جمع البحار جمع النهاية هو هندي. نعم.
نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى:
وعن عروة بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه جوع غيره. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان وحسنه الجزار. وعن عمر رضي الله عنه: امرأة المفقود تربص 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10. أخرجه مالك والشافعي. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امرأة المفقود امرأة حتى يأتيها البيان. أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. أخرجه البخاري. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. أخرجه أبو داود وصححه الحاكم وله شاهد عن ابن عباس بالدار قطني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. متفق عليه من حديثه ومن حديث عائشة في القصة. وعن ابن مسعود عند النسائي وعن عثمان عند أبي داود.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث لها تعلق بالعدة كما هو ظاهر، أولها حديث رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل المرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، وفي اللفظ الآخر ولد غيره. هذا الحديث يدل على تحريم وطئ الحامل من غير زوجها، وأنه لا يجوز لا لسيدها ولا لآخر أن يطعها، لأن وطأها سقي لزرع غيره وهو ولد غيره، والعدة المعتدة محرمة على غير زوجها الذي اعتدت منه إذا كان طلاقه غير بائن. فالواجب إمهالها وإنظارها حتى تضع ما في بطنها ثم يعقد عليها. أما يعقد عليها وهي حبلى على أي وجه كان فلا يجوز ذلك إلا لزوجها الذي تحل له. فلو طلقها بائنا بين أن تنصب وتنصورا بعوض من المال أو بصفة المخالعة ثم أراد يرجع إليها وهي حبلى فلا بأس، لأن الماء معه والزرع زرعه، فلا بأس أن يعد العقد عليها له قبل أن تضع حملها لأنه ولده. أما غيره فلا، سواء كان هذا الحمل من عقد شرعي أو من شبهة أو من زنا، فليس لأحد أن يطأها وهي بهذه الحال على أي وجه كان، لا بزواج ولا بملك يمين بالشراء ولا بسبي ولا بغير ذلك. وفي هذا رد على من قال إن حمل الزنا لا حرمة له ولا بأس من بتزويجها، وهذا شيء باطل وحديث عام. فيجب على المؤمن أن يتمسك بالنصوص وأن يحذر ما يخالفها لأي شبهة أو رأي من آراء الناس. وإذا كان الحمل لم يتضح ولم يظهر فإنه قد يقع، وإن كان لا يدري قد يكون فيها زرع لغيره لكن لم يبن. فلهذا شرع الله العدة وشرع الاستبراء حتى لا يسقي ماءه زرع غيره، حتى لا تختلط الإنسان. فإذا كانت ليس فيها حمل ظاهر فلا بد من الذهاب لمدة العدة. فبالزواج العدة المعروفة 3 حيض، وفي غير الحائض 3 أشهر، وفي الأمة ما يجب لها من نصف العدة، وفي الاستبراء كالمسبية والمشرية والمطوعة بشبهة والزانية تستبرأ بحيض على الراجح في الزانية والمطوعة بشبهة، لأنه ليس لهما حرمة النكاح ولا تقاسان على المطلقات، فوجب أن يستبرأ ماء كالمسبيات. ولهذا قال في حديث أبي سعيد: لا توطأ حامل حتى ترى ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. وبهذا يتضح في الغالب براءة رحمها، فيجوز حينئذ وطؤها إن كانت مسبية أو مشتراة، ويجوز حينئذ وطؤها إن كانت تزويجها إن كانت غير نسبية بل مطلقة. وسبق ما يتعلق ب عدة المخلوعة وأن الصواب أنها تعتد بحيضة على الأرجح، وعلى قول الأكثر تعتد عدة المطلقات ثلاث حيض. والحديث الثاني والثالث حديث عمر والمغيرة في المقود، قال عمر رضي الله عنه وأرضاه أن المقود تربص امرأته أربع سنين ثم تعتد ثم تزوج ويكسر ماله. قال جماعه مروي عن عثمان وعن علي وعن ابن عباس وابن الزبير، ولما قيل لاحمد في ذلك قال انه مروي عن عمر، جاء عن عمر من ثمانية طرق. قال من لم يذهب الى هذا الى اي شيء يذهب. وهذا القول له وجاهته الظاهره، لان اربع السنين في الغالب تتواصل فيها الاخبار ويعلم فيها حال الغائب إن كان أسيرا أو تاجرا أو حيا. المقصود أنها في الغالب يبين فيها أمر الغائب، ولا سيما إذا كان في حالة يغلب فيها الهلاك كما ذكر العلماء هنا، وحملوا أثر عمر على هذا المعنى، وأن إذا كان المفقود يغلب عليه ظن الهلاك كالذي فقد بين الصفين أو في المركب الغارق وهلك أهله أو بعضهم، أو فقد من بين أهله خرج لحاجة للصلاة أو لغيرها فلم يرجع وما أشبه ذلك. فالأربع السنين فيها كفاية، ولهذا قررها من ذكر عمر رضي الله عنه معه، وهذا هو الأرجح. وقال الأكثر لا يتقيد بأربع، بل تنتظر حتى يأتيها البيان مطلقا، سواء كان غالبه الهلاك أو غالبه السلامة. واختلف الناس في هذا اختلافا كثيرا، والأرجح هو ما جاء عن عمر وما وافق من الصحابة، وأن تربص أربع سنين إذا كان غالبه الهلاك. أما إذا كان غالبه السلامة فهذا محل اجتهاد. وأما خبر مغيرة أن تربص حتى يأتيها البيان فهو خبر ضعيف، كما ذكر المؤلف عن الدارقطني، وذكر الشارح عن أبي حاتم وعن البيهقي وعن عبد الحق الإشبيلي وعن ابن قطان وغيره. المقصود أن عند أهل العلم ليس بثابت حديث المغيرة فلا يعول عليه، فلم يبقى إلا الآثار في هذا والأصول المتبعة والقواعد. والقاعدة أن الزوجة زوجته حتى يتبين فراقه لها، أو يتبين أسباب تدل على فراقه لها من موت أو طلاق أو غير ذلك. وقد جاءت الآثار عن عمر ومن معه بتحديد أربع سنين، ورأيهم أولى من رأي غيره. فتنتظر أربع سنين ثم تعتد ثم تزوج إن شاءت. وهذا كله إذا أمكن. أما إذا لم يمكن، يعني كانت تطالب بحق النفقة ولا نفقة، فإن الزوج فإن الوالي يفسخها إذا كان لم يخلف نفقة لها ولم تصبر بل تطالب بحقها، فإن الصواب أن هذا عذر في فسخ الحاكم لها. فجاء في مرسل سعيد المسيب أنه سئل عن رجل أي نفقة ينفق على زوجته، هل يفرق بينهما؟ قال نعم، هكذا السنة. وهو سعيد وغيره من إسناد جيد عن سعيد بن المسيب. فالمقصود أن المرأة لها حق في النفقة، فإذا لم يجد للزوج نفقة ولم ينفق أولياؤه فلها الحق في طلب الفسخ، ولكن متى كانت النفقة موجودة أو لم تطالب فإنها تربص أربع سنين ثم تعتد للوها. أما إذا كان غالبه السلامة كالتاجر والسائح وطالب العلم الذي يتنقل البلدان فهذا لا تكفيه الأربع، بل ينظر في أمره ويجتهد الحاكم ويسأل، ولا سيما في هذا العصر الذي اتصل فيه الناس وأمكن الغائب أن يبين نفسه وأن يكتب أو يبرق أو يتكلم بإذاعة أو غير ذلك، فإن في الغالب أنه لا يخفى أمره بل يبين. والنادل لا حكم له، وحبس المرأة فيه صعوبة وشقة عليها عظيمة، فيجتهد الحاكم ويفسخ نكاحها في المدة التي يراها ويحكم بذلك حتى لا يقع النزاع. هذا هو أحسن باقي هذا. وقال بعضهم تربص 90 سنة من حين ولد، وقال آخرون تربص 120 سنة، وهذه كلها أقوال ليست ظاهرة، بل الصواب أنه يجتهد الحاكم في ذلك، وإن رأى أن الأربع كافية كما حكم عمر في من غالب في الهلاك فلا بأس، وإن رأى أكثر من ذلك لأن التجارة والسياحة وطلب العلم قد تحتاج إلى مزيد من السنين، وقد يكون في قرية أو بلد بعيدة عن الناس فيحتاج إلى مزيد عناية وتثبت، فهذا يرجع إلى الحاكم في هذه المسألة، وهذا أحسن ما يقال في هذه المسألة أنه يرجع إلى اجتهاد ولي الأمر في بلده الذي رفع إليه الأمر فيها. والحديث الرابع حديث جابر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيتن امرأة لا يبيتن رجل عند امرأة إلا يكون ناكحا أو ذا محرم، المعنى أنه لا يجوز للرجل يبيت عند امرأة إلا يكون زوجا لها أو ذا رحم منها كأخيها وعمها ونحو ذلك، لأن الشيطان حريص على إغواء الناس وإيقاعهم في المعاصي، ولا سيما في المبيت، فإن المبيت محل السكن ومحل انقطاع اتصال الناس وخطر تزيين الشيطان في إيقاع الفاحشة بها، فلا يجوز إذا كانت الخلوة بها ولو ساعة محرمة.
قال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله من آيات من في سورة النور فتلهمنا عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أكبر من عذاب الآخرة. قال والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها، ثم دعاها ووعظها كذلك، قالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله، ثم ثنى بالمرأة، ثم فرق بينهما رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال يا رسول الله مالك؟ فقال إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فضلها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبصروها، فإن جاءت به أبيض سرقا فهو لزوجها، وإن جاءت به أكحل جعدا فهو للذي رماها به. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال إنها موجبة، رواه أبو داود والنسائي ورجاله الثقات. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قصة المتلاعنين قال فلما فرغا من تلاعنهما قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أما بعد، هذا الباب اللعان، واللعان مصدر لاعن لعانا مثل قاتل قتالا أو جدل قتالا، ومصدره الثاني ملاعنة، ويقال للتعان والتلاعن، وهو ما يقع بين الزوجين من الأيمان الذي تختم في حق الرجل باللعنة وفي حق المرأة بالغضب. وشرع الله ذلك سبحانه وتعالى لحكم عظيمة، منها أن الزوج يتمكن من نفي ولد إذا كان هناك ولد، ويتمكن من درء الحد عنه لأنه قد يكون صادقا ولا بينة له، ومنها من الفوائد أن يحذر كل منهما التساهل في أسباب الفاحشة، وأنه متى وقع شيء من ذلك فللزوج أن يفعل ما جاءت به النصوص، والمرأة لها كذلك، وأن كل منهما على خطر عظيم إن كذب. ومنها أن ذلك وسيلة لفرقة مؤبدة لأجل ما وقع من الرمي بهذه المعصية العظيمة والفاحشة الكبيرة، فإن الإلتهام بعد ذلك في الأغلب لا يتيسر، فجعل الله سبحانه وتعالى من عقوبة ذلك ومن فائدة ذلك تحريم المؤبد،
قد جاء حديث عمر جاء فلان كالنابي عن عويمر العجلاني. كثير من الرواة إذا رووا مثل هذا أبهم الرجل من باب الستر عليه، والبعض الآخر يصرح بذلك لأن هذا شيء مضى ومضى فيه حكم الله، فلا حرج في أن يسمى صاحبه لأنه وقعت منه هذه القضية. وقد يسمى وقد يكون في التسمية فوائد في معرفة الشخص وتتبع أخباره وترجمته ليستفاد من الواقع بالتفاصيل التي قد تقع في موضع دون موضع. والقصة وقعت لعويمر ولهلال بن أمية كما هو معروف، وقد أنزل الله فيها ما أنزل سبحانه وتعالى كتابه العظيم. إن عويمر سأل فكره النبي المسائل ولم يجيبه بشيء، ثم جاءه عويمر بعد ذلك وقال إنني سألتك عنه قد ابتليته ولا حول ولا قوة، كأنه رآها ما رأت فلهذا سأل، ثم وقعت المصيبة ورآها عيالا. فلم يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله الحكم في كتابه العظيم في سورة النور، فدعا بهما المرأة والرجل ووعظهما جميعا وذكرهما الله سبحانه وتعالى ليرجع هذا عن قوله أو ترجع عن إنكارها وتعترف فيقام عليها الحد. كل منهما أصر وقال ما كذبت عليها يا رسول الله، وهي قالت والله إنه لكاذب. فلما أصر جميعا على ما قال لعن بينهما عليه الصلاة والسلام، وبدأ بالرجل فلتعن، ثم ختم لعنته بقوله وأنا لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم هي بعد ذلك واللعان يقول كل واحد أشهد بالله لقد كذا يرى كذا وكذا، والرجل يقول أشهد بالله لقد زان زوجتي هذه ويسميها أو يشير إليها، وهي ويقول الخامسة وأن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين، وهي تقول أشهد بالله لقد كذب زوجي هذا فيما رمى به من الزنا، وتقول في الخامسة وأن غضب الله على أهل كلمة الصادقين. وأنزل في هذا جل وعلا ولن يهرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات من الله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن أنزل الله عليهم كان من الكاذبين. ويجرأ عنها العذاب، العذاب هنا يعني عذاب الحد، ويجرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات من الله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فلما تم اللعان بينهما فرق بينهما عليه الصلاة والسلام وقال لا سبيل لك عليها. فقال الرجل يا رسول مالي؟ فقال لا مالك، إن كنت صادقا فهو بما استحلت من فرجها، وإن كنت كاذبا فذاك أبعد لك منها. والمعنى واضح، فإن فرقة بعد الدخول فصار لها مهرها ما استحلت من فرجها، ولم يعلم في نفس الأمر هل هو صادق أو كاذب بالنسبة إلى الحاكم، وإن كان معلوم في نفس الأمر من جهة الله سبحانه وتعالى، فصار صداقه ذاهبا عليه، لأنه إن كان صادقا فقد استحل فرجها فأشبه من طلقها بعد الدخول، وإن كان كاذبا فذاك أبعد لأنه ظلمها وبهتها فذاك أبعد له مع دخوله بها. وفي رواية أخرى أنه قال لهما أحدكما كاذب، يعني بلا شك في نفس الأمر واحد منهما كاذب، فهل منكما تائب؟ حثهما على التوبة. ثم قال لا سبيل لك عليها، ودل ذلك على أن اللعان يوجب الفرقة المؤبدة، وهذه سنة الله في المبتلى إليه، ودل ذلك على أن المتلعنين يلتعنان بحضرة ولي الأمر أو نائب مشهد من الناس حتى يكون عبرة وعظة لغيرهما. وعلى أنه يبدأ بالرجل كما بدأ الله به وبدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يثنى بالمرأة. والحديث الثاني الثالث أنه يوضع على فمه يضع أحد الحاضر يده على فمه ويقال اتق الله إنها موجبة. وهكذا هي تذكر وتعظ، وإن كان هناك من يضع يده عليها كمحارمها أو امرأة لتتق الله وتقف حتى لا يصيبها ما وعد الله من العقوبة، من باب التذكير ومن باب العظة ومن باب الحث على التوبة قبل تمام اللعان. وفيه من الفوائد أيضا ما دل عليه الحديث الثالث، وهو أن الشبه لا أثر له بعد ذلك، اللعان حاكم قاض على القضية ولا أثر للعان ولا أثر للشبه. وإن كان الشبه قد يوجب الظن أنها صادقة أو كاذبة، أنه صادق أو كاذب، لكنه لا أثر له في تغيير الأحكام. ولهذا قال إن جاءت به أبيض سبطا فهو لفلان، يعني الهلال، وإن جاءت به أكحل جعلا فهو لفلان لما رماها به. واللفظ الآخر لولا الأيمان لكان لي ولها شأن لما جاءت به على النعت المكروه صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن الشبه بعد الأيمان بعد اللعان لا أثر له. أيضا يدل الحديث على أن الولد ينتفي ولا يلحق به لأنه داخل في اللعان ضمنا، ولو غير مصرح بذلك فإن حملها يكون غيره لا منه. فإن صرح به كان آكد وأوضح في نفي. وفيه من الفوائد أن الطلاق لا أثر له بعد ذلك. يقول كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكتها ظن أنها بعد النعام تبقى في عصمته فطلق، فلم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من جهة الطلاق لأن الفوق قد حصلت لما وقع من الأيمان بينهما، قد فرق بينهما النبي صلى الله عليه وسلم، فصار الطلاق ليس في محله. قد احتج به من قال إن الطلاق الثاني يجوز إذا كانت واحدة لأن الرسول أقره على ذلك، وأجاب من رأى تحريم ذلك بأنه وقع في غير محله. هذا هو في إعراض النبي عنه لأنه وقع في غير محله، فلهذا عرض النبي عنه عليه الصلاة والسلام. ودل حديث محمود بن لبيد على تحريم إيقاع الطلاق الاثنين جميعا، كما دل عليه حديث عمر في الصحيحين أما أن طلقها ثلاثة فقد عصيت ربك فيما أورث من طلاق امرأتك، وهكذا جاء معنا ابن عباس في الصريح الذي دل على التحريم أولى من شيء يحتمل. ولم يذكر أمر من رميت به هنا، هل حد أو ما حد؟ والظاهر والله أعلم أنه أعرض عنه لكونه والله أعلم لم يتخلى في الموضوع ولم يطالب بالحد، فلهذا لم يأتي في النصوص تعرض له. فقال بعض أهل العلم أن اللعان يكفي فلا حاجة إلى أن يحد للمرجيمة، وأن اللعان يزيل عنه الحد بالنسبة إليها أو بالنسبة إلى من رماها به. وقال آخرون ليس ذلك بكافي وإنما يصبح الحد بالنسبة إليها، أما من رميت به فله شأن آخر إذا طالب. إذا طالب فإما يأتي بالبينة وإما يقام عليه الحد من جهته، لأنه تعمه النصوص في أن له الحق أن يطالب بإثبات ما رمي به أو الحد. وليس في القصة قصة هلال ولا قصة عويمر فيما طلعت عليه ما يدل على أن المرمي به قد طالب بشيء أو حضر عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فلهذا سكتت عنه النصوص. والأصل والله أعلم أنه لو طالب فله الحق، وطالب هذا هو الأصل فلا يسقط عن الحد إلا بدليل واضح، وكونه حد عنها ومنه لها لا يسقط حد الحد عنه بالنسبة إلى الشخص الذي رميته. والنص بين أن من رمى ولم يأتي بالبينة يحد ثمانية جلدة. هذا هو الأصل، فلا يسقط عنه الحد إلا بدليل واضح يدل على إسقاطه. والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم.
نعم.
فقط بالنسبة للوقف اللعان، لكن المرء بيت فيه محل النظر، لو طالب هذا هو محل النظر.
طالب الحد الزوج يعني؟
إيه لو طالب هو يعني مريء مما وماني منه.
يعني حد الزوج؟
إيه. له له لا لها. له. هي سقط حقها.
الله.
نعم.
النصوص أن اللعان كافية، هل مستثنى؟
ما في النصوص يعني صراحة أنه طالب وألغي. وما في النص ما نعلم أن الرجل طالب وقيل له لا حق له. ما رأيت شيء من النصوص. نعم.
صلى الله عليه.
نعم.
كان النصوص كان اللعان والإيمان في ذلك هي كافية عدم الطالب.
أما في المرأة فلا.
ليس له حق
في المرأة فلا شك فيه. أما في الرجل المرأة هو محل النظر.
وإذا لم يعلم الزوج
نعم.
إذا لم
يعين الزوج لم يذكر اسمه. إذا ما عينته ما في شيء.
ولد.
نعم. من المرأة.
نعم. في هذا دليل من قال إن البلاء مقتن بالمنطق. الرجل الذي قال سألت ما ابتلي.
الله أعلم. يظهر إن ما سأل والله أعلم إلا أنه رأى شيء من الأنوار. من هذا جاء في الغد قريبا. نعم. لأمه كذلك أمه وأخوانه وإخوانه من أمه وزوجة إذا تزوج بعد حين. نعم. وأولاده. نعم. ما جاء في حديث سعد بن عبادة حديث سعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ظهر مضى الأمر توبة تجب قبل أما ما ينقض الحكم. ولا المشرك لأمه والحد سقط وانتهى الأمر.
هذا كثير يعني
لو كنا نحن نحن
نحن
نحن نحن نحن
نحن نحن نحن نحن
نعم. لا إلى الله جل وعلا. هذا أمره إلى الله سبحانه. إن تاب الله عليه وإلا بيتوب أمره إلى الله. نعم.
على الحد بعد الرجعة.
نعم.
لو رجع.
نعم.
مع الحد كتاب الإيمان.
الله إنه ما يقال شيء بعد ما مضى ما كمل ولا ما على فيه تفسير كلام العلم، لكن فيما يظهر منه الواقع ان الحكم نفذ ولا ينقض بعد ذلك.
ولو
اصاب توبه
عند الحاكم
فقد رفضت
فرجع. نفس
الحاقه؟
لا
اذا
اراد
الحاقه
الاولى ان
اظهر توبه
عند الحاكم
وراد ان يلحق بالواقع. يحتاج الى تامل لكن يظل من كلام اهل العلم ومن الواقع ان انتهى الامر. لكن يكون في خلاف وفيما تذكر يعني اظن الاحلاف يكرهون مثل الحنفيه انهم قالوا ذكر الثالث يلحق به الولد اخيرا ولكن محل نظر او محل نظر لان هذا قد يفضي او قد يفضي الى التلاعب انه التلاعب قد يبدو لهم اشياء فيما بينهما او فيما بين اهلهما لا تبعد عقبه. نعم. 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 الله أعلم. من يظهر من القصة أنها انتهى الأمر مضى الأمر على ما هو عليه.
صوتك رفع صوتك
عبر
حده هو الخامسة باللعنة وفي حد هذا الضغط لله الحكمة في ذلك سبحانه وتعالى. ولعل السر في ذلك أنها أسدت فراشة وحالت بينه وبين تمتعه بها ظلما منها، وكان الغضب في حقها أشد، الغضب غضب الله عليها أشد غضب من اللعنة. دعاء دعاء وقد تحق وقد لا تحق، وإن كان دعاء عليه بضرب وطعن الرحمة، لكن كنا تبوء بغضب الله عليها هذا أشد. لهذا وصف اليهود لشدة كفرهم بالغضب دون النصارى، فالأقرب والله أعلم أن وصفها بالغضب لأن جريمتها أشد. أما يكون يدعو الناس باللعنة لأنه ظالم لها إن كان كاذبا، ظالم لها باهت لها. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.
سبقا سبق التسبيح
يقول الله يقع سبق وسبق. نعم. سكن ماءه وتؤرك سبق. يقول الشاعر فجاء في سبط العظام كأنما. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان امراه لا ترد يد لامس، قال غلبها، قال اخاف ان تتبعها نفسي، قال فاستمتع بها. رواه ابو داود والترمذي والنزار ورجاله الثقات. واخرجه النسائي من وجه اخر عن ابن عباس بلفظ قال غلبها، قال لا اصبر عنها، قال فامسكها. وعن ابي هريره رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت ايه مثل عينيه ايما امراه ادخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته، وايما رجل جحد ولده وهو ينظر اليه كذب الله عنه وطبقه على رؤوس الاولين والاخرين. اخرجه ابو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال من اقر بولده وعن عمر رضي الله عنه قال من أقر بولد طرفة عين فليس له أن يكفيه. أخرجه البيهقي وهو حسن موقوف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت فلانا أسود، قال هل لك من إبل؟ قال نعم، قال فما ألوانها؟ قال حمر، قال هل فيها من أورق؟ قال نعم، قال فأنى ذلك؟ قال لعله نزعه عرق، قال فلعلك في هذا نزعه عرق متفق عليه. وفي روايه مسلم وهو يعذب بان يكفيه، وقال في اخره ولم يرخص له في الارتفاع منه.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد، هذه الاحاديث الاربعه لا تعلق بكتاب اللعان. اول حديث ابن عباس ان رجل قال يا رسول الله ان امراتي لا ترد يد لامس، فقال له غربها، قال اخاف ان تتبعها نفسي، قال فامسكها. واللفظ الاخر عند النسائي قال طلقها، قال اني لا اصبر عنها، قال فامسكها. حديث هذا اختلف اهل العلم في صحته وعدم صحته. روى عن احمد رحمه الله انه قال انه ليس بثابت، وانه وهم فيه بعض الرواد. وهكذا قال النسائي رحمه الله في سننه انه ليس بثابت، وانه هو مشهور مرسل من حديث عبد الله بن عبيد بن عمير. وقال اخرون انه ثابت، ولهذا قال مؤلف رجاله ثقات. واختلفوا في معناه على تقدير ثبوت، فقال بعضهم معناه انها تتعاطى الفجور، وانها تجد لا تمنع من ارادها الفاحشه. وهذا المعنى لا يستقيم لو صح الحديث، فانه لا يمكن ان يقره النبي على ان يكون ليوثا وان يكون رجل امراه تسمح بالزنا. ولهذا قالوا المعنى الثاني والصواب يصح، ومعنى انها امراه اما انها تبذل المال وتبذل المال ولا تقف عند حد في العطاء، وهذا ليس بجيد، لان ما يقال لامس من يعطي المال، يقال ملتمس، لا ترد يد ملتمس مستعطي يعني. ولهذا قال ابن القيم وجماعه امرادنا كانت امراه لينة ليست بالمرأة الشديدة التمنع من محادثة الرجال والكلام مع الرجال، وكان عندها توسع في ذلك، فلهذا سماها قال خرج بالإدلامس من جهتي أما مصافحتها أو التحدث معها لا أنها تزن. وكثير من النساء قد يتسامحن في الكلام مع الرجال مصافحة الرجال التحدث مع الرجال لكن ليست تزن بل هي بعيدة عن هذا الشيء، وإنما عرف لبعض الناس وطريقة لبعض الناس التسامح. وهذا موجود حتى الآن في كثير من القبائل، صافح الرجل وتحدثوا معه وتجلسوا معه وكالمه وتضاحكه وهي بعيدة عما يراد منها من جهة الفاحشة. هذا المعنى هو الذي رجحه ابن القيم وجماعة، قالوا إن صح الحديث فمرادها أنها عندها توسع، وقال إنها توسع في التحدث مع الرجال وعدم التحرز والحذر. ولكن من قال بعدم صحته انتهى من هذا كله. ومن هؤلاء ابن الجوزي فإنه رحمه الله ذكره الموضوعات وبنى على قول أحمد أنه لا يثبت جعله في كتابه الموضوعات، وهو قريب وليس من بعيد أن يكون موضوعا كما قال العلامة ابن الجوزي رحمه الله. ولو صحته محمولا على ما قال ابن القيم رحمه الله من التساهل وعدم الشدة، ولهذا قال أنا بغربها يعني يبعدها يطلق طلقها، قال أخاف أن تتبعها نفسي، قال لا أصبر عنها، فقال أمسكها يعني أمسكها مع العناية بما يجب من توجيهها إلى خير ونصيحتها ومنعها مما قد يظهر منها من التساهل. هذا لو صح الخبر، والأقرب والله أعلم والأظهر والله أعلم مثل ما قال ابن الجوزي، هذا هو الأقرب عندي والأظهر. وإن كان الرجال الثقات فإن الرجل قد يهم قد يغلط في بعض الروايات بعض الكلمات، ولا بد من مراجعته مرة أخرى إن شاء الله من جهة رواياته وأسانيده.
مثلا
يقول إيش قال؟ ذكره الموضوعات المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الثاني حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي امرأة أدخلت على قوم ليس منهم فليس من الله بشيء ولن يدخلها الله جنته، وأي رجل جحد ولده وينظر إليه إلا حتى يحتجب الله عنه فضحه على وجه الأول والأخير. هذا الحديث رواه من ذكره المؤلف أبو داود والنسائي وابن ماجه وصحاب الحبان وسبب به مقال، فإن في رواية عبد الله بن يونس الحجازي وقد قال فيه جماعة أنه مجهول، قال في الحافظ أنه مجهول الحال مقبول لأنه وثقه ابن حبان، وقال توثيق ابن حبان ليس بجيد تساهل كثيرا، ولهذا الصواب فيه أنه ضعيف، ولكن على تقدير صحته من باب الوعيد، من باب الوعيد وأحاديث الوعيد عند أهل السنة وجماعة تمر كما جاءت لأنها أعظم في الزجر، وصاحبها تحت مشيئة الله مثل ما لا يدخل الجنة من فعل كذا، حرم الله على الجنة من فعل كذا، من باب الوعيد الذي يراد به الزجر والتحذير عن ما حرم الله عز وجل، وصاحبه تحت مشيئة الله كما قال عز وجل إن الله لا يغفر ما دون لمن يشاء، وهو سبحانه بين أن ما كان من الشرك لا يغفر وما كان تحت وما كان دون الشرك فإنه تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، فإن تاب محى الله عنه ذلك، وإن لم يتب فهو تحت مشيئة الله يوم القيامة إن شاء عفى عنه بإسلامه وأعماله الصالحة الأخرى، وإن شاء عذبه على قدر جريمته على قدر من عمل المعاصي من زنا أو سرقة أو قطيعة رحم أو غير هذا من المعاصي، ثم بعدما يطهر ويمحص بالنار بالعذاب الذي يليق به يخرج من النار كما جاء فيه النصوص المتواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه يخرج من النار أقوام قد انتحشوا يعني قد احترقوا فيقال في نهر الحياة فينبتون ثم تموت الحبة في حميل السيل. هذه المرأة التي أدخلت أقوام سعينهم قد أتت جريمة عظيمة، فإن تابت وتاب الله عليها وإن ماتت على عملها السيء وعلى زناها وإصرارها فهي تحت مشيئة الله عز وجل كسائر الزنا وكسائر أهل المعاصي تحت مشيئة الله عز وجل.
المقصود الشيخ من إذا جاء ضيف رجع من المدير طق الباب وقال له اكتب هذا المقصود يعني دخلت البيت ولا الكتاب فاحشة معك؟
لا هذا هو من هذا الباب، هذا إذا كان بمحل ما في خلوة بها ولا إنما هو خالد حتى يجي صاحبه من صاحب البيت ويتولى إقرار ليس من هذا الباب، لكن مثل ما يفعل بعض الغامدين والجهرانيين صاحب الرجل ربما قبلها ابن عمها تساهلا منهم مع كونهم لا يكون فاحشة في هذا الباب، هذا قد يقع من بعض القبائل اليوم في الجنوب
موجود في قبائل المرأة صاحب الرجال
يعني هل هذا حرام؟
ويقبلها أيضا حرام هو التقبيل حرام
المصافحة المصافحة كذا نعم ليس لها تصافح إلا محارمها.
مراد رب جل وعلا انهم بعيد من الهدايه وليس معناه انهم ما يهدون قد يكون شريرا خبيثا ثم يهديه الله فابو سفيان قاتل المسلمين يوم احد قاتلهم يوم الاحزاب ومع هذا هداه الله اسر فاذا دعي له في الاسلام والهدايه يكون احسن وان دعي عليه الذي شر فلا باس النبي دعا على قوم من المكفره دعا عليهم ولعنهم بكفرهم فاذا دعي عليهم لا باس لشرهم وخبثهم وان دعي لهم بالهدايه فلا باس هو افضل لما شكي الى النبي دوس بانهم استمروا في الكفر قال اللهم اهد دوسا وات به هذا هو الله واتى به.
اذا المراه تحط على يدها عباسها ولا شلتها ولا شيء يعني على يدها تغطيه مره وتسلم هذه بره حرام.
لا 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 صافحه ابدا لا شرها مصافحه ابدا النبي قال لا صافحه ان شاء الله.
لذلك الاجايز اللي فوق 40 50
نعم لا صافحه ابدا صافحه الا محارمها بس او النساء.
شيخ من طرف عشره المتابعه
تاب الله عليه.
يعني هل يجب عليهم
ان يذهب ليختصم؟ لا لا ابدا يستتب بستر الله ولا حاجه الى ان يذهب. نعم.
والاسئله
بعد انتهاء
الشرع.
نعم والحديث الثاني حديث عمر رضي الله عنه انه رضي الله قال من اعترف من اقر بالبلد ركعتين فليس له ايام فيها. المقصود من هذا ان الاعتراف الاولاد معناها عدم الرجوع وان المعترف بولده يجب عليه ان يستمر في ذلك ولو رجع لم يقبل رجوعه وهذا محل اجماع ومحل وفاق بين اهل العلم. والحديث الرابع حديث ابي هريره رضي الله عنه وارضاه ان رجلا قال يا رسول الله ان امراه ولد غلام اسود وفجاء بهذا ليعرض بنفيه استنكره لانهم كانوا فيه فيها من أوراق يعني أسود قال نعم قال فأنا أتلها ذلك قال لعلك نزعه عرق قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق لعل كان شبيها بخال أو جد أو جدة أو نحو ذلك كان أسود. فالمقصود أن اللون لا يجب التهمة بالفاحشة ولا يجيز اللعان إلا إذا رأى الفاحشة وإلا فهو مجرد كون الشبه اختلف في اللون أو في غير اللون لا يجوز للزوج أن يلعنها ولونها بفاحشة ولهذا انكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرخصه في الانتفاع منه. هذا هو الذي عليها في العلم ولا يجوز ان يعتمد الزوج في اللعان مجرد الشبع ولا مجرد الظنون بل ان راى شيئا يقينا لعن عليه وانتفع بوادي كان هناك ولد والا فلا. تقدم البحث بامس في من فيما اذا رجع الملاعن فتراجعت المغني في هذا فذكر رحمه الله انه اذا رجع واكثر نفسه يقام عليه الحد. قال انه قول الشافعي وابي ثور وابي حنيفه ولا نعلم له مخالفه من اهل العلم من محل وفاق من اهل العلم لانه الغي عن الحد بسبب انكاره ولعانه فلما كذب نفسه فانه يقام عليه الحد حد القذف. وكذلك اذا استحق الولد يلحقه بعد ذلك استلحقه لانه محتمل كونه يكذب نفسه ويستلحقه فيها في مصلحه الولد فاذا استلحقه يلحق هذا هو الأرجح. وذكر عن سفيان الثوري التفصيل قال إن كان ذكر أنه يستلحق حيا وميتا سواء ولد حي أو ميت. وقال جماعة إن كان إذا كان ميتا فإن كان وراه مال واستلحقه فهو متهم بأن من أجل المال. قال أبو حنيفة رحمه الله إن كان وراه ولد وكان مات وراه ولد فلا بأس بالاستلحاق وإن كان منقطع ليس وراه أحد فلا حاجة للاستلحاق لعدم الضرورة إليه. فالصواب أنه تستلحقه لحقه مطلقا، لأن مراعاة حفظ الأنساب وبقاء الأنساب مطلوب شرعا، فإذا كذب نفسه وسلحقه لحقه. ولو قيل إنه بمجرد تكذيب نفسه يلحقه مطلقا ولو لم يستلحقه لكان وجيها، ولكن لم يكن أحد قال بهذا، فإنه هو وجيه، فإن متى رجع كذب نفسه وقيم عليه الحد فإن الوالد يلحقه تبعا لهذا الشيء. هذا هو الأظهر والأوجه، كان قال به أحد من العلم، ويمكن إن شاء الله متابعا له فيه حتى نشوف من قال به، لأن حينئذ لما رجع تبعه الولد، ولكن ذكروا استلحاق أنه استلحقه لحقه مطلقا حيا أو ميتا. والله جل وعلا أقول
قامت الحد يكون رجم على هذا،
نعم لأنه ثيب، والله قام عليه الحد،
حد
حد القذف وحد الزنا جميعا. إذا كان مطالب طرف الزاني طرف الزنا معروف، لكن هذا زور طرف لأنه كذب عليه يقام عليه حد القذف. أما الزاني إذا طرف أنه زاني وهو ثيب معروف أنه يقام عليه حد الرجل.
ايش معنى إذا استحقه ولا
استحقه؟ ولدي يعني لو ولى فيه ثم كان ولده فلا استحقه.
الله حديث ابن عباس الآن.
نعم. هذا يذبح
معه
الذباب؟ لا يلحقه، يعني يلحقه يكون نسبه له. نومه نسب لأمه والدفلان، فلما استحق نسب إليه.
يذبحهم يذبح أبوه؟
لا ما يذبح، بس ينسب إليه فقط. فقط والدفلان.
ثم شوي تقول يقام عليها حد
القذف، حد أم الولد. إذا رماها بالزنا يرجع إلى ثمان جدة، لأنه رجع عنه وقال به بذلك. وما فهمت.
هل فهمت؟
نعم.
حديث ابن عباس الآن. أرجح هناك كلام من جول، لكن ما يقبل مدى انتجاله في قاعدة يطلع على قاعدة يقبل أو يقال أنه شاذ إذا كان مخالف
ينظر يراجع أسانيده، تراجع أسانيده، لأنه علم بالإرسال أحمد رحمه الله قال إنه لا يثبت، تراجع طرقه وشاف علة أحمد علة الإرسال وغيره، بعد جمع الطرق يتبين الأمر.
حديث عمر هنا موقوف صحيح هنا.
هذا
يطلب
ما
مجال من
الرأي
فيه هنا؟
لا لا مجال، أو له مجال إن شاء الله، ما يضرب الاجتهاد. زيد
بن عباس الجوزي لكل موضوع
ألا
افتقر؟
نعم
زيد بن عباس
الجوزي
لكل موضوع
إن امرأتي لا تربي إلا نعم
الموضوع؟
هل ذكره الموضوعات يعني مكتوبة على النبي صلى الله عليه وسلم؟
صحيح عندك
محل الله سم. نعم
شيخ قول المخصص لأنه حكم للرجل أو الحقيقة؟
لها حقيقة أشباه تروح البعيد، الأشباه تروح البعيد. نعم.
الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب العزة والإحسان. عن المسري بن مخرمة رضي الله عنه أن السبيعة الأكثمية نُفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت. رواه البخاري وأصله في الصحيحين. وفي لفظ أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة. وفي لفظ لمسلم قال الزهري: ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرت سريرة أن تعتد بثلاث خيار. رواه ابن ماجه ورواته اتفاق لكنه معلوم. وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: في المطلقة ثلاثة ليس لها فتنة ولا نفقة. رواه مسلم. وعن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحج امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا تلبس ثوبا مقصورا إلا ثوب عصر، ولا تستحل ولا تمس طيبة إلا إذا طهرت مدة من قط أو أحصار. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. ولأبي داود والنسائي من الزيارة: ولا تحتضب، وللنسائي: ولا تستشر. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جعلت على عيني صبرا بعد أن توفي أبو سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه يشب الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل وانزعيه بالنهار، وانزعيه بالنهار، ولا تنتشف بالطين ولا بالحناء فإنه كبار. قلت: بأي شيء انتشف؟ قال: بالصدر. رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن. وعنها رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن التي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أتنكحها
أو
أتنكحها؟ قال: لا، متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه. اما بعد، هذا الباب في العده عندك المطلقه والمتوفى عنها، وفي الاحداد ايضا ما صار احدك تحب احدادا حق المتوفى عنها. ذكر المؤلف رحمه الله هنا عده احاديث في هذا الباب، والعده من العدد لا يغنى تربصوا في المطلقه والمفسوخه ونحوهما والمتوفى عنها، وقال له عده. وهي مختلفه انواع عده كما ذكر فقهاء انواع. والاحداد ما تفعله المراه المتوفى عنها من ترك الزينه والطيب والحلي، يقال له احداد، على حدث على زوجها اذا تجنبت ما ينبغي تركه في العده. وكلاهما واجب، العده واجبه والاحداد واجب لما جاءت به النصوص في ذلك. ومن العده عده المتوفى عنها، وعده الحامل، عده المطلقه ذات الاقراء، المطلقه غير ذات الاقراء كالآيسة، المطلقه وامراه المفقود كما ياتي في محله. المقصود ان العدد متنوعه، وقد بين الله جل وعلا حكمه في كتابه العظيم حيث قال: والمطلقات يتلبسن بانفسهن ثلاثه قروء. قال: ولم يتوفر من الازواج يتلبسن بانفسهن اربعه اشهر وعشره. وقال: واولات الاحمال اجلهن واحلهن. فهذه الايات شملت جميع انواع العدد. فالمتوفى عنها اذا كانت ترى حبلى بين الله سبحانه وتعالى عدتها وهي أربعة أشهر وعشر. الحكمة في ذلك والله أعلم أن هذه المدة يتبين فيها الحمل ويتضح إن كانت حاملا، ففي هذا حيطة للميت أن جعل الله عدتها منه هذه المدة حتى تبين حالها ويتضح أمرها إن كان هناك حمل. فبعد أن فيها المدة تخرج العدة وتزوج إذا شاءت. أما الحبلى فإنها بغرها الحمل تخرج من العدة، لأنه يدين بذلك قراءة رحمها سلامتها. ولو كان وضعها للحمل بعد الوفاة بقليل أو بعد الطلاق بقليل يعم الآية: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. حديث سبيعة المذكور يدل على أن الآية تعم المتوفى عنها والمطلقة جميعا. قد التبس الامر على بعض الناس فظنوا ان المتوفى عنها اذا كانت حبلى تعتد اطول الاجلين، روى عن ابي سلمه بن عبد الرحمن وعن علي، ولكن عقد الاجماع الاخير على طوال هذا الخلاف، واستقر الامر على ان المتوفى عنها تعتد بوضع الحمل لحديث سبيعه وبعمر الايه الكريم. فلو نضعت بعد وفاه زوجها بساعه او ساعات انتهى من العدة والإحداث جميعا، وجاز لها أن تنكح. ولهذا أسلم النبي صلى الله عليه وسلم سبيعة بالزواج بعدما وضعت حملها. قال الزهري رحمه الله أنها لا بأس أن تنكح ولا في دمها ولا في النفاس، لكنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. وهذا الذي قاله الزهري صحيح وقول أهل العلم، لأن هذه العدة هو وضع الحمل. أما النفاس فهذا شيء آخر يمنعها من الصلاة والبطئ، لكن لا يمنعها من الزواج. هكذا الحائض وعقد عليها هذا الحائض تم العقد، لكن لا يطعف الزوج حتى تطهر. هكذا النفساء هذا صحيح، ولكن ليس للزوج ان يطعها حتى تطهر. اما الاحداث فقد بينه حديث ام عطيه انها لا تلبس ثوب مصبوغ الا ثوب عصر، ولا تتحل ولا تلبس طيب، ولا تلتس بالحنه ولا بالطيب، ولا تختلط ولا تلبس الحلي كما في الروايات الاخرى. هذه امور الاحداد، تجتنب امور الاربعه، تجتنب الملابس الجميله، هي الملابس التي تصبغ بصبغ تلفت النظر. الثاني تجتنب الاطياب كلها الا اذا طهرت من حيضها فلا باس ان تستعمل البخور من قصب وانصار. الثالث تجتنب الحلي، العقود التي تلبس في الحلق والأسمرة والخواتم وأشباه ذلك. والرابع الكحل ونحوه، لا تكتحل ولا
تختصر بالحنة في يديها أو رجليها، ولا تستعمل ما يسمونها المكياج وأشباهه مما يحكم له نور وزينة في الوجه غير العادية، غير ما يحكم بالماء والصابون، ولا لا بأس تغسل وجهها بالماء أو الصابون أو السدر لا بأس، لكن شيء الذي يجملها أكثر تجتنبه كالكحل وصراب اليد وصراب الرجل وما يسمونه بالمكياج الذي له زيادة خاصة ونور خاص دائم، مع أن المكياج فيه نظر، فإن بعض أهل الطب ذكروا أنه يضر، فإذا كان المكياج يضر وجب تركه مطلقا، وكان يكسبها وقعا في الوجه سوادا في الوجه له عواقب مخيمة وجب تركه، أما إذا كان لا يكسبها شيئا من المضرة بل وكان الصابون وأشباه فلا ضرر فلا بأس له. والحاصل أنها تجتمع هذه الأربعة، الطيب والملابس الجميلة والحلي والكحل ونحوه، مدة تربصها بعد وفاة زوجها. وأما ما سوى ذلك ما قد يقوله العامة ويشغلون هذا، فإن العامة لهم في هذا أشياء كثيرة باطلة، يقولها للحادة لا تلبس، لا تفرش القمر، لا تفعل في السطح، لا تغتسل يوم الجمعة، لا تفعل، كل هذا باطل ليس له أصل، هذه خرافات يأتي بها العامة ما أدري ما أين أتوا بها من الشياطين ومن أشباه الشياطين، فلا أصل لها. وإنما الوارد ما سمعت من حديث المسلم المعطية هما ليأتي معناه، وهي أمور الأربعة فقط، وخامسها أنها تبقى في البيت، هذا الشيء الذي يطلب من الحادة المتوفى عنها، أولا لزوم البيت حتى تنتهي العدة إلا من علة، خروجها للطبيب أو خروجها لقضاء حاجة، السوق ما عند أحد يقضيها، أو يكون البيت يخشى سقوط عليها، أو تمنع من سكنها لأن مدتها انتهت، أو ليس عندها من ينشفها وتستوحش، هذه على عرض الخروج. الأمر الثاني عدم الملابس الجميلة، بل لا تلبس الثوب ليس بجميل أسود أو أخضر أو أزرق أو أبيض، هذا عدم الأطياب. الرابع عدم الحلي، الخامس عدم الكحل، هذه ونحو هذه الأمور التي تجنبها الحاجة وما سواها لا حرج عليها، من سائر النساء كل من شاءت في التلفون أو من غير التلفون تمشي في بيتها وفي حديقة بيتها، تصعد إلى سطحها، تغتسل متى شاءت في جمعة وغير جمعة، تغير ثيابها متى شاءت، كل هذه الأمور لا حرج فيها. وما يتعلق بعدة غير متوفى عنها حديث بريرة أنه أمرها تعتد بثلاث خيط، هذا يتعلق بعدة غير متوفى عنها، فإن عدتها ثلاثة أقراء كما قال الله عز وجل، هم مطلقات يتربصن بهم ثلاثة قروء، والقروء جمع قرء ويضم، هذا الحيض على الأصح، وقال قوم إنها الأطهار، ولكن جاءت السنة يدل على أنها الحيض، وإن كان القرء يستعمل في الأطهار وفي الحيض لكن في استعمال الشارع وفي النصوص التي جاءت عنه استعمله في الحيض فيكون هو متعين كما قال ابن القيم رحمه الله. فالقروه الحيض، ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ان تعتد بها الحيض، وقال لفاطمه كان بحوث دعي الصلاه ايام اقرائه من ايام حيضه. والحديث هذا حديث مريضه رواه ابن ماجه بسند صحيح، ولهذا قال المؤلف رواته ثقات لكنه معلول، وابن ماجه رواه من طريق علي بن محمد وهو ثقه، وهذا الشيء عن وكيع عن سفيان ثوري عن ابراهيم النخعي عن الاسود، عن سفيان عن منصور عن ابراهيم النخعي عن الاسود عن عائشه، فلا ادري من اين جاءت العله التي ذكرها المؤلف، قد راجعت الشارع سبل ولم يتعلق ولم يتعرض العله هذه، وهكذا صاحب النيل لم يتعرض العله، فلم اقف حتى الان على العله التي اشار عليها المؤلف. والظاهر من شاهد الحديث انه لا علة فيه وانه صحيح على شرط الشيخين ما عدا شيخ ماجه فهو ثقه. وقد روى احمد رحمه الله المسلم حديث ابن عباس ما يوافق حديث فريضة، قال ما يوافق حديث عائشه رضي الله عنها قال ابن عباس انه امر النبي صلى الله عليه وسلم فريضة ان تعتد عده الحره، هذا معناه يوافق حديث عائشه فيه انها تعتد الحره كان عده الحره ثلاث حره، وحديث صحيح على شرط البخاري عند احمد رحمه الله. والخلاصة أن هذا يدلنا على أن الحرة تعتد بثلاث حيض، والمفسوخة والمخيرة من جنس المطلقة، كلتاهما يعتب بثلاث خيار. أما المخلوعات اختلف العلماء فيها، قال الجمهور تعتب بعدة حرة ثلاث خيار كسائر المطلقات، قال جماعة بل تعتد حيضة واحدة كأن لأنها كالنسبية وكالمشتراة لأنها اشترت نفسها واشترت نفسها بالمال فأشبهت الأمة فيأخذها حيضة، وهذا هو الذي أفتى به عثمان وأفتى به ابن عباس رضي الله عنهما وصحابه الحديث بحديث أن عباس في قصة ثابت بن قيس حينما أمر امرأة أن تعتد بحيضة وكذا عثمان أمر ربيع بن تعوذ أن تعتد بحيضة، وهذا هو الأرجح وهو الأقرب واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم والجماعة أنها تعتد بحيضة كالأمة المشتراة وكنسبية تكفيها حيضة لأنها تشبههما بجامع أنها اشترت نفسها واشترت نفسها بالمال فيكفيها حيضة تبين براءة رحمها، وإذا اعتدت بذلك حيض خروج من الخلاف وعملا بقول الجمهور فهذا حسن إن شاء الله لما فيها الحيطة والبعد عن الشبهة. الحديث لا الحديث فاطر بن قيس النبي صلى الله عليه وسلم قضى أنه لا نفقة لها ولا كسوة، فجب العلماء على أن المفتوتة ليس لها نفقة ولا كسوة، وهي التي فارقها زوجها مفارقة لا رجعة فيها كالمفسوخة والمطلقة بالعوض والمطلقة آخر الثلاث فقط الأخيرة من الثلاث، وبالثلاث عند الجمهور لا رجعة لزوجها عليها عند الجمهور، فتكون مثل من طلقها آخر ثلاث ليس لها نفقة ولا كسوة، بينما النفقة والكسوة للمرأة إذا كان لزوجها عليها عد عليها رجعة وفي المطلقة طلقة واحدة وطلقتين. أما إذا كانت بائنة المفسوخة بزوج شرعي والمخلوعة ومبتوتها في آخر الثلاث فإنه لا نفقة لها. أما المطلقة ثلاثا كلمة واحدة قدم أن الراجح أنها تحسب واحدة كما هو صلاح ابن عباس ثابت في المسلم، أما الجمهور فيرونها باينة، وعلى قولهم لا نفقة لها ولا كسوة، لكن على الصحيح من رجعية فلها نفقة ولا كسوة كسوة. وحديث سلمة الآخر كلاهما يدل على أن المتوفى عنها لا تنتجب بالطيب ولا تكتحل ولا تختطب بالحناء كما تقدم، ولكن تكتسب بالسدر ونحو ما لا طيب فيه ولا جمال فيه، والله أعلم. نعم
سجلت ثلاث خيار
وهي مختارة يعني مفسوخة حكم مفسوخة لأنها اختارت نفسها لما عتقت اختارت نفسها فأمر النبي في اختيارها وشفع إليها أن تقبل مغيثا زوجها ولكنها أبت وقالت تأمرني أو تشفى، قال بل أشفى فقال لا أحد يريد. نعم فإن
لا قصد يعني بين الأمة والحرة في العدة على هذا
هي حرة صارت حرة لما اختارت نفسها صارت حرة. نعم
والأمة
حدة الحيضة يعني الجمهور أهل الحيضة على النصر. نعم قالوا
ألف عن كتابها قابلة للحمد الشاسبة
سمع منها دخل عليها وسمع منها روى حديث فاطمه ذكرت من طرق كثيره عنها رضي الله عنها
في سماع منها تقول المؤلف السابق في بيان انه سمع منها
ما اتذكر وش السر نعم
الله انا ما ذكرت حديث المعطيه الاصلي
بل جاء في روايه اخرى من حديث سلمه نعم
الصبر
فذلك الصبر يدل على أن يجوز حط على العين في الليل من باب الدواء، وهكذا نحو من الأدوية للتطور أشياء التي مقصودها في الدواء ليس مقصودها الكحل، فلا بأس أن يجعل في الليل ينسحب النهار إذا كان له بقية من الزينة ينسحب النهار إذا كان من باب الدواء لا من باب التجمل. كان يزينه هو ينوره لأن نور
يسبه
ثلاثي ورباعي قام الحاضر كتب
ضبطه بالطب
الظاهر بوجهه يشب الوجه او يشب الوجه.
الصدر الخبر.
نعم.
الصدر الخبر في الاسكان الباء والكسر.
اللي يعرف فيه انها بكسر صبر. لكن لعله يخفف من ثم بعيد. قال يتشبع. نعم. انا ما راجع كلام الشافعي. لكن الذي يعرفه فيه كسر. نعم.
خروجها لحاجة الله
عنه. نعم.
سوق إذا لم يكن لها من يخرج.
لا بأس لها هذا من الحاجة. تشتري حاجتها طعام تشرب. نعم.
هذه كبيرة راجعت في العلل ابن أبي حاتم
الترقية
ما ذكر شيء.
ما ذكر إلا.
نعم وإنما في إرواء الغليل أشار إلى إليه. قال حديث عائشة رضي الله عنها. أمرت جريرة عن تأكد ثلاثة أيام رواه ابن ماجه صحيح عن علي بن محمد عن وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسد عن عائشة قالت تذكره
هذا
شو هذا إسناد صحيح رجال ثقات رجال الشيخين غير علي بن محمد وهو ثقة ولهم شيخان كل منهما إلى علي بن محمد أحدهما أبي الحسن الصنعاني في مولى آل الخطاب والآخر القرشي الكوفي وكلاهما يروي عن وكيع ولذلك لم أستطع تعيين أيهما المراد هنا وإن كنت أميل إلى أنه الأول لأنه أشهر من الآخر فيتبادل
علي بن محمد الطنافسي ثقة عابد كما قال التقرير كان علي بن محمد بن أبي الحصيب لا بأس صدوق لكن الأول أشهر منه وأوثق نعم وكلاهما ثقة نعم
فيتبادر عند الإطلاق أنه المراد والله أعلم وقال البصير في الزوائد هذا إسناد صحيح رجاله موثقون رواه الجزار في مسنده عن حميد بن الربيع عن أسيد بن زيد عن أبي معشر عن أبي معشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بن وقال لا نعلم ورواه هكذا إلا أبو معشر
ما فعله نعم ولا ندعى ولا حافظ هذا غريب يعني جراح شخص صاحب الليل حتى شخص راح له الغنان ثم يتعرضون قوله وهو معلوم إما ينقذونه وإما يطلبون العلة ويشكلون نعم فرق نحسن هي كان ريح به واضحة بعض الصابون التكذب أله يخبع الله لهم بيّن فرق يحبط المحادة ويسع ملكة الأمر فهل لأنه مقصود الطيب أنا مضي واسع إن شاء الله نعم
الشباب المساح والشبيبة قد شب يشب وجمع شاب والشبان وأول الشيء وبالكسر ما شب به أي أوقف كالشبوب وشبت النار وشبت شبا وشبوبا لازم متعدد ولا يقال شابة بل مشبوبة والفرس يشب ويشب شبابا بالكسر وشبيبا وشبوبا رفع يديه والثمار والشعر لونها زاد في حسنها وأظهر جمالها والثمار والشعر لونها زاد في حسنها وأظهر جمالها
وأشب حسنها
وأشب سب ولده
والشبوب
وأشب سب ولده والشبوب المحسن للشيء والفرس تجوز رجلاه يديه وما توقد به النار
وأشب شب ولده وأشب
نعم وأشب شب ولده
وصريح رباعي ما الفل الثلاثي شب نعم بس كيف الصبر الصبر
كيف
الصبر الصبر
ما فيه وش واحد
كان ما ولا أشب شب ولده ما فيه ما الفل الثلاثي شب يشب الوجه نعم هذا ما أعرف لكن بس ما ذكر رباعي والثلاثي
ما ذكر إلا وجه واحد
هذا هذه هي ذكر رباعي الخلاف مشهور نعم مشهور الثلاثي شبه الشيء يعني نوره حسن شو رجع اللسان المصباح مثل نهاية هذا النهاية هذا من عمل هذا نعم نعم لا يمكن يطالعون من فتح الباب لعل تعرض هذا العلة من ذلك أو كذا من كلام الأقراء لعل تعرض هذا والعلة أنه قال منه أو إذا سبقت لسانا منه يعني توهم شيء قاله وهو يقول الحديث الآخر غير الحديث لكن وقع له سهوة ويحتمل نعم لو يحتمل يكون سهوة من المؤلف قال هو معلوم أراد حديثا آخر وسبق على لسان هنا نعم
صدر عبد الله
إيه
قال والصدر تكفف ولا يسكن إلا في ضرورة الشعر
ولا يسكن إلا
في ضرورة الشعر عصارة الصدر المر
أقولك نعم هذا يفيد أنه يسكن الضرورة نعم
الحمد لله رب العالمين
نعم
ولم يكن في بيتها أحد
إذا كانت تخاف على نفسها تروح عندها نعم نعم
قال رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه قال كنت قد خالتي فأرادت أن تجد نفسها فجبرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال تجدي نخلتي فإنك عسى أن تستطيع أن تفعلي معروفا رواه مسلم وعن صراحة بنت مالك رضي الله عنها أن زوجها خرج في طلب أعبد له فقتلوه قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يتركني نفسنا ينبسه ولا نفقه فقال نعم فلما كنت في الفترة ناداني فقال انفتي في بيتك حتى يبلغ كتاب أجله قالت فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشرة قالت فقضى به بعد ذلك عثمان أخرجه أحمد والأربعة والصحابة الترمذي والبخاري وابن حبان والحاكم وغيره وعن فاطمة بنت قيس
وعن إسكان الجهني نسبة إلى جهل بن شيبان
وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يتخم علي فأمرها فتحولت فورا وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال لا تلبس علينا سنة نبينا
لبس نعم من لبس يلبس يلبس إيمانهم نعم نعم
قال لا تلبس علينا سنة نبينا عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وعنه الدار قطني بن الخطاب وعن عائشة رضي الله عنها قالت إنما الأقراء الأبقار أخرجه مالك وأحمد والنسائي في قصة بسند صحيح وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيرتان رواه الدار قطني وأخرجه مرفوعا مضاعفة وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة وصححه الحاكم وقال فيه اتفقوا على بعض
هذه الأحاديث السبعة كلها تعلق بما بالعدد الحديث الأول حديث جابر رضي الله عنه في خالته أنها طلقت وأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج ظن منه يعني أن المعتدة مطلقة لا تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم واشتكت إليه فقال بس صدقي فأمرها أن تخرج أن تخرج وقال فعسان صدق لا تفعلي معروفة في رواية أبي داود النسائي أنها طلقت ثلاثا حديث هذا يدل على أن المطلقة البائن تخرج لحاجاتها ولا حرج عليها هكذا حديث فاطمة بنت قيس الآتي والسابق أيضا فإنها طلقت آخر الثلاث وأذن لها أن تخرج وأن تعتد في عين بيت زوجها ودل ذلك على أنه لا حرج على البائن في الخروج وأنه ليس من جنس المعتدة الرجعية ولا من جنس المتوفى عنها فالمعتدات أقسام المتوفى عنها الرجعية لا تخرج ولهذا في قوله تعالى يا أيها الذين طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله رب لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتي الآية والمعتدة الرجعية لا تخرج ولهذا قال السياق بعد ذلك لا تدري لأن الله يحيي ذلك أمرا هذا يبين ما في العدة في عدة الرجعية ولأن الرجعية يرجى أن يعود فيها زوجها وأن يرجع إليها وأن يرى منها ما يسره فصار جلوسها في بيته مناسبا بل واجبا لهذه المصلحة العظيمة ولغيرها من الحكم والأسرار التي يعلمها من الله سبحانه وتعالى. أما المعتدة الدائم فلا حيلة في رجوعها، أنت قد انتهى أمرها فلم تكن هناك حاجة إلى حبسها في البيت، فلهذا أذن لها من حديث جابر هذا وحديث فاطمة بنت قيس. وحديث فاطمة بنت قيس فيه هنا ومن حديث التحماري فقال لها تقدم في حديثها أنه أذن الله أن تعتد عند ابن مكتوب عند ابن مكتوب بعدما أذن لها أن تعتد عند ابن أم شريك. فهذا يدل على أن الباعي لا حرج عليها في الخروج والعدة في غير بيت زوجها بعد الإجابة. أما حديث رائعة يدل على أن المتوفى عنها تعتد في البيت كما اعتدها الرجعية، ولعل الحكمة في ذلك والله أعلم أنها زوجة ولها حكم زوجات، ولهذا لها أن تغسل زوجها وله أن يغسلها فأشبهت الرجعية، ولأن المصيبة عظيمة والزوج غائب فجلوسها في البيت قد يكون أصلا لها واحفظا لما قد يكون هناك من نسمة، ولله الحكم والأسرار فيما يشرع سبحانه وتعالى، فتبقى في البيت أصلا لها وأحفظ لها حتى يمضي عليها المدة التي قدرها الله وهي 24 إلا أن تكون حبلى وعدتها يوم الحول. وحديث صريح في ذلك وأمك لبيته حتى يبتلى أجله، ولهذا احتج بذلك جمهور أهل العلم على وجود الأجيال في البيت وأنها تبقى في بيت زوجها الذي مات ويساكن فيه حتى تمضي العدة إلا من علة، إذا كان هناك علة تمنع من جلوسها. وذكر العلماء أنواع من العلل، منها ألا يتمكن من الجلوس في أي دور البيت ليس للزوج قد تمت مدته ولم يسمح ببقائها فيه، أو يطاع لخراب وخلل يمنع من سكنها، أو تخاف يقتحم عليها لأن ما عندها من يؤنسها ويحميها، أو أسباب أخرى تقتضي ذلك، فإلا في الأصل بقائها في البيت. الحديث الرابع حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه السهمي أحد علماء الصحابة أحد الدهاة المعروفين، فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر عنه رجل صالح رضي الله عنه وأرضاه، فكان من الدهاة المعروفين بالدهاء السياسة والحلكة العظيمة، قد وقع له مع معاوية أشياء كثيرة رضي الله عن الجميع. يقول لا تلبسوا على سنة نبينا، كانت وفاة سنة 43 الهجرة بعد مقتل علي بنحو 3 سنين. المقصود أنه قال رضي الله عنه لا تلبسوا على سنة نبينا، عدة أم ولد يتوفي عنها سيدها 24. هذا لم يصح عن عمر كما أشار المؤلف إلى المطاعة، وأعل أيضا بالاضطهاد، وأعل أيضا بأحد الرواة وهو مطعم بن طهمان مضاعف عند أهل العلم، ففيه 3 علل كما قال ابن جرير رحمه الله: الانقطاع بين قبيصة بن جريج الراوي عن عمر، والضعيف الراوي الضعيف وهو مطر، والانطلاع في مكثه وإسناده. والذي عليها من العلم أن عدة المولد إذا توفي عنها زوجها حيضة فقط صبرة ليس الزوجة، إنما جاءت العدة في الزوجات وهي ليست زوجة، فلا يكون لها حكم الزوجات بل حكم المستبرآت في السبي والشراء ونحو ذلك. ولهذا لما جفر أبي أحمر رحمه تعجب وقال أي سنة للنبي في هذا، هذا يدل على أنه ليس بثابت عن عمر، ولو ثبت فكان عمر أعلم بالسنة، لكنه ليس بثابت. فالصواب في هذا ما قاله جمهور أهل العلم أن عدتها الاستبراء حيرة، لأن الحديث ليس بثابت. تعيب حاضر؟ نعم. في مطر من تهنا ذكره.
والحديث الرابع الحديث الخامس حديث عائشة إنما الأطهار الأطهار، هذا قولها رضي الله عنها وأرضاها واختيارها لما فهمت، فكانت آية في فهم لغة العرب أن تحفظ أشعارا كثيرة في من شعراء العرب، وكانت لها عناية باللغة، فالأطهار حلية مشتركة تطلق على الأطهار وتطلق على الحيض، ولكن الإقراء هنا في مقام العدد هي الحيض، فالمشترك قد يرجح أحد معانيه بأدلة أخرى، فدلت السنة على أن الإقراء في حق النساء هنا في العدد هي الحيض، ولهذا تقدم قول أمر صلى الله عليه وسلم لمريضة أن تعتد بثلاث حيض، وقوله فاطمة دعي استغاثة أيام أقرائك، هذا كما تقدم هو الصواب أن مراد الأقراء الحيض لا الأطهار، هذا هو الصواب هذا هو المعتمد، ولهذا يجب على المطلقة أن تعتد ثلاث حيض ولا تعتد بالحيضة التي وقع فيها الطلاق إذا قيل بوقوعه كما قاله الجمهور، فإن لا يعتد به في الحيضة التي وقع فيها لا بد من ثلاث حيض بعد ذلك، فإذا طهرت من الحيض الثالثة انتهت من العلم وجاز لها أن تنكح. أما الحديث السادس والسابع حديث عمر وعائشة رضي الله عنهما في عدة الأمة، وأن عدة حيضتان وطلاقها طلقتان، وهذا من الحديثان بين المؤلف رحمه الله ضعفهما، وإنما المحفوظ الموقوف، أما المرفوع فليس بمحفوظ، وهذا محفوظ عن ابن عمر وعن عمر وعن علي رضي الله تعالى عنهم أن الأمة عدتها قرآن، السر في ذلك والله أعلم تشبيهها كما صرح بذلك صرحوا بذلك تشبيه ذلك بالحد، وكما أن عليها النصف في الحد في الزاد 50 زنا فقالت 40 فهكذا هنا، وجه ذلك والله أعلم أن العدة فيها شيء من المشقة، فيها شيء من التعطيل لها، وهي امرأة مبتذلة يطمع فيها الطامعون، فمن رحمة الله أن خفف عليها حتى تزوج تنكح تبتعد عن أسباب الخطر، فهذا نوع مشابهة بين العدد وبين الحد، ويلحق به الطلاق لأنه من شأنهن وشأنهن التنصيف، فنصف طلاقهن والطلقة لا تبعض الثانية والحيضة لا تبعض، وكل لها طلقتان وكل لها حيضتان. قال المزيد أبو المغفر رحمه الله يحيى بن هبيرة إنه إجماع الأجمعوا على أن أمة عدتها حيضتان، ولم يحكي خلاف الظاهرية، قد ذكر العلماء خلاف الظاهرية في هذا، وأن داود ومن تبعك ابن حزم رأوا أن عدت وطلاقها كالحرة، قالوا بعضهم النصوص، ولكن الصحابة أعلم منهم بهذا وأولى من فهم عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، فالصواب ما قاله الجمهور هم الأئمة الأربعة وغيرهم من الجمهور اتباعا لعمر وابنه وعلي رضي الله تعالى الجميع في هذا الباب، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم.
مطر بشرحتين ابن الرحمن عن وراق ابو رجاء السلمي مولاه الخراساني سكن البصره صدوق كثير الخطر يجيشه عن عطاء ضعيف من السادسه مات سنه 25 ويقال سنه 9 البخاري تعليق ومسلم الاربعه.
هذا مطر معروف، مطر الوراق معروف. نعم. وفيها كثرة الخطأ، وهذا من مما يعد من الخطأ. نعم.
الله صحيح
هذا
يعني صحيح.
وعلى
عمر.
نعم عمر وعمر وعلي لما عائشة فلا بقي على وقوع صحة رواية عنها. نعم.
الله على هذا المتوقع عنها ما تخرج إلا لحالة.
نعم مثل. هو ما تبدا ربيع. نعم. نعم. لا اياك لها حاجه. ولا ياذن لها. الا لحاجه مثل طبيب المستشفى مثل حاجه في
السوق ما عندها ما يقضيها لا يقضيها زوجها ولا غيره وما أشبه ذلك. نعم الظاهر ما تحتاج استئذان لأنها مهملة طلقها. نعم البائع لا بأس خروجها لا بأس مطلقة لحاجاتها. نعم نعم نعم
مرات من حديث ابن سلمة رضي الله عنه قريه الكتب
نعم
وراجعناها في النهايه
نعم
يقول ومنها حديث ابن سلمة رضي الله عنها حين توفي ابو سلمة قالت جعلت على وجهي صبرا قال النبي صلى الله عليه وسلم انه يصب الوجه فلا تفعليه اي يلونه ويحسنه
ولا رغبته
لا تفعل فقط
ويطلع حلمه من الثيابي. نعم هو في القاموس في جمع البحار جمع العلم جمع البحار جمع النهاية هو هندي. نعم
نعم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى عن عروه بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه جوع غيره. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان وحسنه الجزار. وعن عمر رضي الله عنه امرأة المفقود تربص 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10. أخرجه مالك والشافعي. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة المفقود امرأة حتى يأتيها البيان. أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. أخرجه البخاري. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. أخرجه أبو داود وصححه الحاكم وله شاهد عن ابن عباس بالدار قطني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. متفق عليه من حديثه ومن حديث عائشة في القصة. وعن ابن مسعود عند النسائي وعن عثمان عند أبي داود.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه. اما بعد فهذه الاحاديث لها تعلق بالعده كما هو ظاهر. اولها حديث رويفع بن ثابت الانصاري رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يحل امرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسقى ماءه زرع غيره وفي اللفظ الاخر ولد غيره. هذا الحديث يدل على تحريم وطء الحامل من غير زوجها وانه لا يجوز لا لسيدها ولا لآخر يطعها لأن وطعها سقى لزرع غيره وهو ولد غيره. والعدة المعتدة محرمة على غير زوجها الذي اعتدت منه إذا كان طلاقه غير بائن. فالواجب إمهالها وإنظارها حتى تضع ما في بطنها ثم يعقد عليها. أما يعقد عليها وهي حبلى على أي وجه كان فلا يجوز ذلك إلا لزوجها الذي تحل له. فلو طلقها بائنا بين أن تنصب وتنصورا بعوض من المال أو بصفة المخالعة ثم أراد يرجع إليها وهي حبلى فلا بأس لأن الماء معه والزرع زرعه فلا بأس أن يعد العقد عليها له قبل أن تضع حملها لأنه ولده. أما غيره فلا سواء كان هذا الحمل من زواج من عقد شرعي او من شبهه او من زنا فليس لاحد ان يطعها وهي بهذه الحال على اي وجه كان لا بزواج ولا بملك يمين بالشراء ولا بسبي ولا بغير ذلك. وفي هذا رد على من قال ان حمل الزنا لا حرمه له وان لا باس بتزويجها. هذا شيء باطل وحديث عام. فيجب على المؤمن أن يتمسك بالنصوص وأن يحذر ما يخالفها لأي شبهة أو رأي من آراء الناس. وإذا كان الحمل لم يتضح ولم يظهر فإنه قد يقع، وإن كان لا يدري قد يكون فيها زرع لغيره لكن لم يبن. فلهذا شرع الله العدة وشرع الاستبراء حتى لا يسقي ماءه زرع غيره، حتى لا تختلط الإنسان. فإذا كانت ليس فيها حمل ظاهر فلا بد من الذهاب لمدة العدة. ففي الزواج العدة المعروفة ثلاث حيض، وفي غير الحائض ثلاثة أشهر، وفي الأمة ما يجب لها من نصف العدة، وفي الاستبراء كالمسبية والمشرية والمطوعة بشبهة والزانية تستبرأ بحيض على الراجح في الزانية والمطوعة بشبهة، لأنه ليس لهما حرمة النكاح ولا تقاسان على المطلقات، فوجب أن يستبرأ ماء كالمسبيات. ولهذا قال في حديث أبي سعيد لا تطوع حتى ترى ولا غير الحمل حتى تحيض حيضة. وبهذا يتضح في الغالب براءة رحمها، فيجوز حينئذ وطؤها إن كانت مسبية أو مشتراة، ويجوز حينئذ وطؤها إن كانت تزويجها إن كانت غير مسبية بل مطلقة. وسبق ما يتعلق بعدة المخلوعة، وأن الصواب أنها تعتد بحيضة على الأرجح، وعلى قول الأكثر تعتد عدة المطلقات ثلاث حيض. والحديث الثاني والثالث حديث عمر المغيرة في النقود، قال عمر رضي الله عنه وارضاه أن النقود تربص امرأته أربع سنين ثم تعتد ثم تزوج ويكسر ماله. قال جماعه مروي عن عثمان وعن علي وعن ابن عباس وابن الزبير، ولما قيل لأحمد في ذلك قال إنه مروي عن عمر، جاء عن عمر من ثمانية طرق. قال من لم يذهب إلى هذا إلى أي شيء نذهب. وهذا القول له وجاهة ظاهرة، لأن أربع سنين في الغالب تتواصل فيها الأخبار ويعلم فيها حال الغائب إن كان أسيرا أو تاجرا أو حيا. المقصود أنها في الغالب يبين فيها أمر الغائب، ولا سيما إذا كان في حالة يغلب فيها الهلاك كما ذكر العلماء هنا، وحملوا أثر عمر على هذا المعنى، وأن إذا كان المفقود يغلب عليه ظن الهلاك كالذي فقد بين الصفين أو في مركب غرق وهلك أهله أو بعضهم، أو فقد من بين أهله خرج لحاجة للصلاة أو لغيرها فلم يرجع وما أشبه ذلك. فالأربع السنين فيها كفاية، ولهذا قررها من ذكر عمر رضي الله عنه معه، وهذا هو الأرجح. وقال الأكثر لا يتقيد بأربع، بل تنتظر حتى يأتيها البيان مطلقا، سواء كان غالبه الهلاك أو غالبه السلامة. واختلف الناس في هذا اختلافا كثيرا، والأرجح هو ما جاء عن عمر وما وافق من الصحابة، وأنها تربص أربع سنين إذا كان غالبه الهلاك. أما إذا كان غالبه السلامة فهذا محل اجتهاد. وأما خبر المغيرة أنها تربص حتى يأتيها البيان فهو خبر ضعيف، كما ذكر المؤلف عن الدارقطني، وذكر الشارع عن أبي حاتم وعن البيهقي وعن عبد الحق الإشبيلي وعن ابن قطان وغيره. المقصود أن عند أهل العلم ليس بثابت حديث المغيرة فلا يعول عليه، فلم يبقى إلا الآثار في هذا والأصول المتبعة والقواعد. والقاعدة أن الزوجة زوجته حتى يتبين فراقه لها، أو يتبين أسباب تدل على فراقه لها من موت أو طلاق أو غير ذلك. وقد جاءت الآثار عن عمر ومعه بتحديد أربع سنين، ورأيهم أولى من رأي غيره. فتنتظر أربع سنين ثم تعتد ثم تزوج إن شاءت. وهذا كله إذا أمكن. أما إذا لم يمكن، يعني كانت تطالب بحق النفقة ولا نفقة، فإن الزوج فإن الوالي يفسخها إذا كان لم يخلف نفقة لها ولم تصبر بل تطالب بحقها، فإن الصواب أن هذا عذر في فسخ الحاكم لها. فجاء في مرسل سعيد المسيب أنه سئل عن رجل أي نفقة ينفق على زوجته، هل يفرق بينهما؟ قال نعم هكذا السنة، وهو سعيد وغيره. إسناد جيد عن سعيد بن المسيب. فالمقصود أن المرأة لها حق في النفقة، فإذا لم يجد للزوج نفقة ولم ينفق أولياؤه فلها الحق في طلب الفسخ، ولكن متى كانت النفقة موجودة أو لم تطالب فإنها تربص 4 سنين ثم تعتد لذها. أما إذا كان غالبه السلامة كالتاجر والسائح وطالب العلم الذي يتنقل في البلدان فهذا لا تكفيه الأرباع، بل ينظر في أمره ويجتهد الحاكم ويسأل، ولا سيما في هذا العصر الذي اتصل فيه الناس وأمكن الغائب أن يبين نفسه وأن يكتب أو يبرق أو يتكلم إذاعة أو غير ذلك، فإن في الغالب أنه لا يخفى أمره بل يبين، والنادى لا حكم له، وحبس المرأة فيه صعوبة وشقة عليها عظيمة، فيجتهد الحاكم ويفسخ نكاحها في المدة التي يراها ويحكم بذلك حتى لا يقع النزاع. هذا هو أحسن باقي الزيادة. وقال بعضهم تربص 90 سنة من حين ولد، وقال آخرون تربص 120 سنة، وهذه كلها أقوال ليست ظاهرة، بل الصواب أنه يجتهد الحاكم في ذلك، وإن رأى أن الأربع كافية كما حكم عمر في من غالبه في الهلاك فلا بأس، وإن رأى أكثر من ذلك لأن التجارة والسياحة وطلب العلم قد تحتاج إلى مزيد من السنين، وقد يكون في قرية أو بلد بعيدة عن الناس فيحتاج إلى مزيد عناية وتثبت، فهذا يرجع إلى الحاكم في هذه المسألة، وهذا أحسن ما يقال في هذه المسألة أنه يرجع إلى اجتهاد ولي الأمر في بلده الذي رفع إليه الأمر فيها. والحديث الرابع حديث جابر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيتن امرأة لا يبيتن رجل عند امرأة إلا يكون ناكحا أو ذا محرم. المعنى أنه لا يجوز للرجل يبيت عند امرأة إلا يكون زوجا لها أو ذا رحم منها كأخيها وعمها ونحو ذلك، لأن الشيطان حريص على إغواء الناس وإيقاعهم في المعاصي، ولا سيما في المبيت، فإن المبيت محل السكن ومحل انقطاع اتصال الناس وخطر تزيين الشيطان في إيقاع الفاحشة بها، فلا يجوز إذا كانت الخلوة بها ولو ساعة محرمة.
إن الذي سأل